رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه من الوزير بن حضيرة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: تحت باب صوم التطوع، واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان، إلا أبا حنيفة ومالكا في قولهما يكره
متبعة شهر رمضان إلا أبا حنيفة
إلا أبا حنيفة وما إلا أبا حنيفة ومالكا في قولهما يكره ذلك ولا يستحب.
نعم. فاتفق على استحباب صوم الأيام الستة من شوال إذا كانت بالتتابع لشهر رمضان، إلا أبا حنيفة ومالك في قولهما يكره ذلك ولا يستحب. أما الاستحباب في صيام الست عموما من شهر شوال بعد رمضان، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عند مسلم هو حديث صحيح يدل على استحباب صيام الست من شوال. هذه مسألة. مسألة ثانية: هل يستحب تتابع أو يستحب اتباع رمضان بالست من شوال؟ استحباب اتباع رمضان بالست من شوال، أو أن الاستحباب يحصل بالتفرق وبعدم الاتباع؟ فلو صام الست من يوم عشرة أو متتابعة، أو صامها متفرقة في أثناء الشهر، يحصل على الفضل. ذكر هنا أن الاستحباب يكون بإتباع الست من شوال شهر رمضان عند الشافعي وعند أحمد. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك في قولهما قال يكره ذلك ولا يستحب، حتى لا يشبه أو لا يظن أن ذلك من الفرض وأن ذلك من الواجب، فخشية الالتباس فإن الست لا تتبع رمضان. ولا شك أن صيام ذلك أفضل، لأنه يكون موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أتبعه ستا من شوال. ولا شك أن أتبعه تقتضي إذا كان بعده بلا خلاف، لكن يقع الخلاف لو لم يقع ذلك بعده مباشرة، هل يكون هذا من الإتباع أو لا يكون من الإتباع؟ ولا شك أن ما كان مما لا خلاف فيه أولى مما قد يقع فيه خلاف. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هل أحد يمكن أن يخالف في أنه لو صام الست مباشرة بعد رمضان أن ذلك يدخل في الإتباع أو لا يدخل؟ فمن قال لا يدخل في الإتباع فهو محجوج بالظاهر، فمن قال بالصيام مباشرة بعد رمضان فهذا داخل في الإتباع بلا خلاف، داخل في الإتباع بلا خلاف. أما إذا أخرها عن الإتباع هذا وجعل في منتصف الشهر أو بعد ذلك، فإن ذلك قد يقال هل هذا إتباع أو ليس بإتباع، وما كان لا خلاف فيه أولى بما فيه الخلاف من هذا الوجه. أما كاستحباب شرعي في التفريق من هذا وذاك، لم يرد شيء في الشرع يقول بأنه يلزم الإتباع أو لا يلزم الإتباع، يلزم أو لا يلزم، لكن الإتباع أولى لدخوله في ظاهر النص بلا خلاف، لدخوله في ظاهر النص بلا خلاف. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لأن لو أنه صام أثناء شهري يقال هل أتبع ولا ما أتبع؟ قد يقول قائل أتبع لأن المعتبر الشهر، ثم أتبع ستة من شوال أيا كانت الستة هذه من شوال، ويقول قائل لا، المراد بالإتباع هو أن يكون عقبه مباشرة. فحاصل الأمر أن الإتباع أولى لأنه يخرج عن هذا، هذا كله تحقيق السنة، وإلا ما في خلاف أن ذلك يجزئ. لو أنه صام ستة من شوال في أي وقت من الأوقات فإن ذلك يجزئ، لكن الكلام في الاستحباب هل يكون ذلك أولى أم لا؟ ونقول الأولى أن يتبع رمضان بستة من شوال، اللهم إلا إذا خشي أن يكون الرجل بحل الاقتداء، وإذا خشي الرجل أن يقتدى به أحد في ذلك ويظن أن ذلك من الواجب، أو أنه إذا ظن أن ذلك من مما يلزم أنه من الواجب فإنه قد يترك ذلك لدفع هذا الظن، كما هو مأثور عن السلف الصالح في بعض المسائل، كما أثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانوا يتركان الأضحية وهي من السنة، وهم يعلمان أنها من السنة، لكن حتى لا يفهم الفرضية بالمواظبة على ذلك فقد يفهم الفرضية، وأيضا عدم المواظبة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صبح الجمعة دائما حتى لا يفهم الفرضية، فإذا كان كذلك فلا حرج، لا حرج أن الإنسان لو خالف من أجل هذا الأمر، لا سيما في من يقتدى بهم، في من يقتدى بهم. إذن الأولى أن ستة من شوال نتبعها رمضان مباشرة، هذا هو الأولى، ولو أنه وقع في أثناء الشهر فذلك جائز، إلا إذا خشي أن يفهم من ذلك الوجوب أو الفرضية، فحينئذ يكون عدم الإتباع. لبعض الناس في بعض الأوقات في بعض الأزمان أما ذلك يكون أن ذلك يكون أولى لو أنه فرق حتى لا يفهم الفرضية. نعم نعم نعم.
قال أبو عمر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان أو وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان رحمه
وأن
الله
إيه؟
وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين.
نعم، يعني إذن هذه مسألة في تحقيق مذهب مالك، وهو أن الذي كرهه مالك ليس أن تصوم الست من شوال، ولكن في اتباع الست من شوال لماذا؟ لرمضان. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، أن مالك رحمه الله تعالى لا إشكال عنده في وقوع صيام الست في شهر شوال، وإنما مسألة الإتباع، إتباع رمضان بست من إيه؟ من شوال، خشية أن يفهم الفرضية. نعم نعم. في إيه؟ يعني يجعل الستة كده يعني؟ يفضل بأي دليل؟ طب والنبي ما قال هذا؟ دي عادة ودي عادة. صيام الاثنين والخميس صيام مستقل كسنة مستقلة، صيام الثلاث أيام البيض سنة مستقلة، صيام الست سنة مستقلة، مثل صيام يوم ويوم سنة مستقلة. إنما أن يجعل الست من شوال يقول يستحب أن يجعل الاثنين والخميس لفضل الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام البيض لفضل أيام البيض، هذا أدخل سننا بعضها في بعض، لكن هو يجوز لو أن رجل مثلا عنده أشغال ويخشى أنه ما يقوم بهذا الأمر، عنده أشغال وقال لا أتمكن من صيام الست من شوال متتابعة فأصوم الاثنين والخميس ما في بأس. أما أن يقول أنا أختار الأفضل، أنا أجعل الستة أيام هي الاثنين والخميس هذا أفضل، أو الثلاثة أيام البيض هذا أفضل، هذا إدخال سنن، إدخال سنن، هذه عادة مشروعة وهذه عادة مشروعة وهذه عادة مشروعة، هذه صفة مشروعة وهذه صفة مشروعة، فإذا الذي كرهه مالك هنا رحمه الله تعالى ماذا؟ كره الإتباع، أن يتبع رمضان بستة من شوال، وليس أنه ماذا؟ أنه لا يصوم الست مطلقا، وإلا يكون محجوجا بالسنة، وهذا الذي قاله ابن عبد البر. فالشاهد أن الأفضل هو ما ذهب إليه أحمد رحمة الله عليه والشافعي من الإتباع، أن السنة الإتباع، أن يتبع رمضان بست من شوال، هذه السنة وهذا الأفضل، هذه السنة وهذا الأفضل، أن يتبع بست من شوال، وأن يكون الإتباع مباشرة، لأن النبي قال ثم أتبع، ولا شك أن ثم أتبعه أن يكون بعد رمضان مباشرة يدخل في النص، يدخل في النص بظاهره. وأن من أوقع هذا الصيام في أثناء الشهر أجزأه ذلك ولا إشكال، وإن شاء الله يكون محققا للسنة، لكن الأفضل أن يكون ماذا؟ أن يكون عقب رمضان، إلا إذا خشي الفرضية، فإذا خشي أن يفهم واحد أن هذا يلزم هذا لا يجوز. طيب، يتعلق بذلك مسائل المرأة إذا كان عليه صوم، أو الرجل إذا كان عليه صوم من رمضان، إذا كان عليه صوم من رمضان، هل إذا صام هذا الست من شوال قبل القضاء يكون محققا هذا الحديث؟ نعود إلى الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فهذا ما صام رمضان، فالصحيح أنه يصوم رمضان أولا، يتم الصيام ثم يتبع بعد ذلك بالست من شوال. المرأة الحائض أو الذي عليه صوم من رمضان يبدأ بالقضاء أولا، هذا تنبيه لبعض للأخوات، تبدأ الأول بقضاء رمضان، عليها مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام، تبدأ بالقضاء أولا ثم تتبع ذلك بصيام الست من شوال، تتبع ذلك بصيام الست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفضل على هذا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام من رمضان فما صام ما صام رمضان. يتعلق بذلك أيضا ما لو نظر أن يجعل الستة بعد رمضان مباشرة يبدأ من اليوم الأول، لزمهما ألزم نفسه به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن الصيام المستحب الست من شوال. يتعلق بهذا مسائل أيضا أن البعض يقول حديث الضعيف ولا يثبت في صيام الست من شوال حتى ولو كان عند مسلم، وسبق أن قلنا بأن هذا قول مردود ولا يعول، لا يعول عليه. قولان مشهوران بين بعض طلبة العلم لا عند العلماء فيما يتعلق بالصيام، القول الأول أنه لا يستحب صيام الست من شوال لضعف الحديث، لأنه من رواية سعد بن سعيد، وهذا فيه متكلم فيه، وطبعا هذا مردود عليه لإخراج مسلم له، ومسلم ينتقي من أحاديث هذا الصنف ما وافق فيه الثقات، وقد وافق الثقات سعد بن سعيد في ذلك رحمهم الله تعالى وافقوا، فالحديث صحيح ولا مطعن فيه ولا يلتفت إلى من تكلم فيه. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا من المسائل التي ينهى عنها بعض الطلبة صيام العشر الأول من ذي الحجة، ويقولون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولا شك ولا ريب أنه من جهة صحة الأحاديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، وإنما الوارد في ذلك في المرفوع بعض الآثار، وكلها لا تخلو من ضعف ولا تقوم بها حجة، لكن عدم ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في حديث صحيح لا ينفي صيامها، بالدليل الوارد في فضل العشر الأول من ذي الحجة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن الصيام عمل صالح، ولهذا فإنه تصام هذه العشر لكونها من الأعمال الصالحة، ولا يلزم أن يكون للمفردة من العمل الصالح دليل خاص في هذه الأيام، ولهذا لم نسمع أن أحدا من أهل العلم، ولم نقرأ لأحد من أهل العلم المتقدمين والمعتبرين من أهل العلم أنه كره صيام العشر الأول من ذي الحجة، وإنما هاتان المسألتان تنتشران عند طلبة عند بعض طلبة العلم الذين ليس لهم تحقيق أو ينفصل في بحثه وتحقيقه عن كلام أهل العلم، إنما يأخذ بقواعد عامة ثم يطبقها في الموارد التي تكلم فيها العلماء. والواجب على الإنسان إذا كان يظهر له من النص شيء أو يظهر له من الاجتهاد شيء أن يتبع كلام العلماء في المسائل التي مر عليها العلماء، فالعلماء إذا مروا على هذه المسائل فإننا نتقيد بكلمة، حتى ولو بدل الإنسان أن هذا هو الأقرب في الاجتهاد وأن هذا هو الأوفق، لأن أهل العلم يطلعون على ما لم نطلع عليه ويظهر لهم ما لم يظهر لنا، فالمسألة التي تتكلم فيها أهل العلم لا نخرج عن كلامهم، إن كانت إجماعية إجماعية، إن كانت خلافية ماذا فخلافية. فلم يكن هناك أحد من أهل العلم يمنع من صيام الست لضعف في الحديث، ما أحد رأينا يقول هذا، ولا يمنع من صيام العشر يوم ذي الحجة لعدم ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وحتى مع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها قط، هذا لا ينفي أصلا، ما صام من سنة فعلية، كسنة فعلية ما صام صلى الله عليه وسلم، لكن كسنة قولية مطلوبة ما في مانع، لأن النبي ندب إلى العمل الصالح عموما، فإذا قال أنا أريد سنة توقفية النبي صام، نقول السنة التوقيفية ما من أيام العمل الصالح، السنة التوقيفية أنه عمل صالح، عندك دليل أنه ليس بعمل صالح؟ لا أنا مع النص وأنا مع كذا، ما هو نحن مع النص، وهذا مع النص، أنت الخارج عن النص أصلا، من الخارج عن النص؟ إحنا عندنا نص ما من أيام العمل الصالح فين؟ الذي يقيد هو الذي يأتي بالدليل، الذي يقيد هذا هو الذي يأتي بالدليل، وليس الذي يعتمد على عموم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيامنا العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر، وهذا من أعمال ماذا الصالح، يلزمك بقى بالزمات، يعني تعتكفها؟ أعتكف، إيه الإشكالية في هذا؟ لو اعتكف إيه الإشكالية في هذا؟ يعني هو كان يقول إن الاعتكاف خاص بالعشر ولا يمكن كذا، فهذا من جملة الأعمال الصالح، ولا إشكال أبدا، ولا إشكال في ذلك، وأن هذا عليكم السلام من جملة الأعمال الصالح، لو أننا نعتكف في هذا ما في مشكلة. نعم نعم نعم.
قال الباجي في المنطقة شرح الموطأ: وهذا كما قال إن صوم هذه الستة أيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها،
وهذا
كما قال إن صوم هذه الستة أيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها، وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء، وقد أباحه جماعة من الناس ولم يروا به بأسا، وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام من الناس ذلك برمضان، ولا يميز بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضا. والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد بن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله
سعد
بن سعيد عن عمر بن ثابت
عن عمر كان سمعته ابن نعم. كان سمعتها ابن عمر لا عن عمر نعم.
أحسن الله عليك. ما رواه سعد بن سعيد
وهو ابن قيس سعد بن سعيد نعم.
ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا.
وقد تودع رحمه الله تعالى على ذلك، فقد تابعه إخوانه الثلاثة سعيد ويحيى وعبد ربه وغير إخوانه أيضا، ورد المتابعات في هذا، ومسلم معروف قاعدة في هذا أنه ينتقي من حديث هذا الصنف ما وافق عليه الثقات، فلهذا لا ينبغي أن نقف عند رجل متكلم فيه سواء عند البخاري أو عند مسلم متكلم فيه ونظن أن الحديث سوف أو أن الحكم سوف يكون على هذا الحديث باستقلال إسناده الذي ورد فيه المتكلم فيه. معروف أن أصحاب الصحيحين لا سيما مسلم الذي صرح بمقصوده في مقدمته صرح بمقصوده في مقدمته أنه ينتقي من حديث هذا الصنف ما رواه الثقات. طيب لكن لماذا يروي هذا الحديث ولا يرويه عن الثقات الذين هم أعلى رتبة ممن روى عنهم؟ الجواب لعلة، منها أنه يكون طلب علو إسناد، ومن أنه قد يكون هذا مع كونه أقل من غيره، إلا أنه قد يرد ترجح روايته لقرينة من القرائن هنا تكون أقوى أو غير ذلك من الأغراض. هذا قسم، هذا في الباقي على الكلام فيه. قسم آخر أن مسلم رحمه الله تعالى قد يروي عن الرجل قبل الكلام فيه، وأنه يكون قد حصل الكلام الذي حصل في هذا الراوي يكون بعد رواية مسلم له رحمه الله تعالى، مثل ما يروي مسلم عن الرجل ثم يحصل بعد ذلك اختلاط أو غير ذلك فيتكلم فيه من أجل اختلاطه وقد روى مسلم عنه قبل ذلك. ومنه ما ذكره النووي أن الكلام قد يكون في بعضهم أو في بعض المروي للاعتماد على بعض القواعد الضعيفة في العلم وليست القواعد الرصينة المعمول بها عند العلماء، فعلى فرض أن هذا متكلم فيه وأن الكلام باق فيه. طبعا ما في عند مسلم من حديثه منكر ومن حديثه موضوع ومن يصل إلى درجة، لا، إنما هذا في المتكلم بالكلام الذي لا ينزلهم عن رتبة الصدق، لكن قد يكون تفرده في ذلك ويحتمل كلاما فيقويه مسلم بأمرين، إما أن يكون متابع من غيره وإما أن يكون هذا معروفا من رواية الثقات عنه. وهذه مسألة الحقيقة نحن ندند عليها كثيرا، لأن جل كلام المتكلمين في بعض حديث البخاري ومسلم راجع إلى عدم ضبط هذه القاعدة، فتكلم في الشيء استقلالا غير رابط بينه وبين مجموع الكلام في الراوي أو في المروي، في الراوي أو في المروي، فالمروي قد يكون معروفا من رواية الثقات. بل لو خرجنا عن مسلم قد يكون الرجل الذي يكون فيه الضعف قد يصحح حديثه. لماذا؟ لأنه قد عرف من رواية الثقات فيكون المتن صحيحا وإن كان الكلام في الراوي على متمه، لكن المروية يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه روى الثقات، فإذا روى الثقات حديثا وروى الضعيف هذا الحديث، هل نضعفه لكونه من رواية هذا لكونه رواه هذا الضعيف أو نصححه لكونه من رواية الثقات؟ هذه مسألة مهمة جدا. نظير إيه يا أخوان؟ وبه يزول الالتباس في مسألة أثر مجاهد. من جهة الإسناد هذا الأثر فيه لا شك الضعف، هذا الأثر الموجود، فالمتكلم في هذا الأثر من جهة إسناده سوف يضعف هذا. وهذا لو كان هذا الأثر كجملة الآثار التي تعتمد على إسناد الأثر في ذلك وتنتهي لكان هذا الكلام كلاما صحيحا، لكن هذا الأثر بالذات، هذا الأثر بالذات ولا يخرج طبعا عن قاعدة أهل العلم في الحديث، هذا الأثر بالذات عرف من رواية الأمة ورواية الثقات، لازال أحمد يحدث به، لازال سفيان يحدث به، لازال الثقات كلهم يحدثون به. فالسؤال ما حكم الحديث الذي يحدث به الثقات وقد حدث بهذا بعض الضعفاء؟ ما حكمه؟ الأثر صحيح، الأثر صحيح، لكن هذا الإسناد يبقى ضعيفا، هذا الإسناد متكلم في هذا يبقى ضعيف، لكن الحديث صح من ماذا؟ من رواية الثقات. فنفصل بين الإسناد وبين الراوي وبين المروي. هذا ليس في أثر مجاهد فقط، عموما حينما يكون عند المتن، وهذه مسألة أرجو الانتباه إليه بغض النظر عن أثر مجاهد. الآن عندي حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح ومعروف. لو أن هذا الحديث جاء من بعض الطرق فيه راو ضعيف، نرى نفس الحديث هذا ضعيف، نقول إيه؟ الحديث صحيح من رواية فلان وفلان وفلان، من رواية الثقات، من إلى آخره، لكن ماذا؟ لكن هذا الإسناد ضعيف. ولهذا أحيانا تجد الحكم كذا، الحديث صحيح، الحديث صحيح وإسناده ضعيف. هذا يمر معنا كثيرا ولا لا؟ يمر معنا كثير. الإسناد صحيح ولكن قد يكون في المتن نكارة أو شذوذ، إذن قد لا يقبل مروي بعض الثقات وقد يقبل مروي بعض الضعفاء، لا لأن هذا من رواية الضعيف وفقط، بل لأنه ثابت من رواية الثقات، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون هذا الحديث حديثا صحيحا، حديثا صحيحا بماذا؟ برواية الثقات له، وإن كان الإسناد الموجود ماذا؟ ضعيف، ولهذا نصحح الحديث، أما الإسناد يبقى الإسناد ضعيف، خلاص المتكلف يوم يتكلم فيه. فانتبهوا لمثل هذا، هذا عموما مش أثر مجاهد فقط، ده عموما عند حديث يرويه الثقات وبعدين رواه له طريق ضعيف، نقول الحديث صحيح والإسناد ضعيف. دي مرت معنا، تمر معنا كثيرا جدا، وأي واحد معتني بهذا العلم يجد هذا أصل. طب حديث صحيح الإسناد، من جهة الإسناد إسناده صحيح، لكن هذا حديث شاذ أو منكر، فقد نرد من رواية الثقة، وما نرد بما يخالف فيه الثقات أو يكون فيه نكارة، وقد نقبل من رواية الضعيف ماذا؟ ما رواه الثقات. طيب السؤال، بناء على هذا، أثر مجاهد رواه الثقات؟ رواه الثقات ونقله الثقات ونقلته الأمة من غير نكير، واحتجوا به وردوا به على الجهمية وعنفوا من رد وحكموا عليه بالتجهم. هتقول لا، حكموا عليه بالتجهم لأن فيه صفة العلو، ولا شك أن من نفى صفة العلو فإنه يكون مردود. نقول لا، فيه غير العلو، في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وليس فقط هذا من عندك أنت هذا تعليلك هذا أنت، لكن هذا فيه أمران، فيه ما نفته الجهمية من العلو، وفيه أيضا ما تنفيه أنت من إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش بهذه الفضيلة العظيم، وفيه رد ما اعتبرته الأم. يبقى ثلاثة أمور، وإلا فالعلو عندنا من القرآن فقط، كما قال ابن القيم ألف دليل على هذا. تمام، يعني أدلة، لست محتاجين إلى هذا الدليل حتى نثبت به العلو أبدا، لكن فلماذا تشدد بهذا الأثر بالذات مع أن العلو ثابت بمئات الأدلة؟ لماذا هذا بالذات؟ هذا فيه ميزة، هذا فيه شيء إضافي على أدلة العلو، وهو إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش. طب رواه الثقات؟ رواه الثقات، تلقوا الثقات بالقبول؟ تلقوا الثقات بالقبول، رواه في الأمة؟ رواه في الأمة، أدا واحد. يبقى أنت بداية ترد حكم أمة، فلا ينبغي أن تأتي مثلا عند واحد قد اجتهد في الحكم عليه من جهة الضعف وقال هذا الأثر ضعيف، هذا من جهة إسنادية، لكن اعرض عليه كلام السلف، هيضعف كلام السلف؟ لا، هتحمل كلام السلف على العلو. هم صرحوا بأثر المجاهد، ما قال لك العلو، ما قالوا دليل العلو، صرحوا بأثر المجاهد. الذي يؤخذ منه أمران، الأمر الأول العلو، والأمر الثاني الإجلاس، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنهم ردوا على من أنكر الأثر بعينه، هذا الأثر أثر المجاهد، ردوا من أنكر عليه بماذا؟ بالحط عليه، ولهذا هذا الأثر أظهر أنه ما أنكره إلا الحكيم الترمذي. يبقى هذا لا يمكن، إذا كان في الأحكام ما نرد حكما الأمة عليه وتلقته بالقبول، كيف بالرواية؟ الباب واحد، فإذا كنت أنت تقبل حكما عليه أهل العلم ولم يخالفوا فيه، فلماذا لم تقبل رواية وتقبل أثرا أهل العلم عليه ولم يختلفوا فيه؟ بل وشددوا، ليس هذا من جملة الرواية المجردة، أثر وخلاص، حديث وخلاص، يثبت وقعة تاريخية ولا يثبت كذا، لا، ده أثر دخل في باب الرد على أهل البدع والرد على الفرق. ولهذا ليس مع من يرد هذا الحديث كثبوت ثم ما احنا ادنى 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 مثقال ذره من قواعد العلم المعتبر، انما مع الاحتفاظ ان هذا الاثر بهذا الاسناد ضعيف. ليه؟ ليس لقاعده هذا الاثر وفقط، طبعا الاثر ده فيه زياده في القواعد، لكن اصل القاعده، اصل القاعدة اللي بيرد هذا الحديث لا يرد نظيره، يرد هذا الحديث نظر لهذا الضعف الاثري في الاسناد، لا يرد نظيره مما هو معروف من روايه الضعيف وهو ضعيف لكن ثبت من روايه الثقات. هي الاشكاليه كملت فين والاشتباه؟ ان المروي ده بالثقات وكذا بدل من قبل الحديث وصحح حديث فلان وفلان وفلان وفلان، ارادوا ماذا؟ ارادوا اسنادا في الكتب، يبقى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وظنوا ان روايه الثقات انما تثبت بهذا الطريق فقط، يبقى رواه الثوري عن كذا بدل محمد بن فاضل وبدل كذا، لا هنأتي الثوري، يبقى هذا نعم صح، هذا الذي يعرف من روايه الثقات، وهذا الذي نقول بان حديث الضعيف قد يصحح المتن يكون صحيحا اذا عرف من روايه الثقات، وظنوا ان طريق روايه الثقات انما يثبت بالاسناد الموجود في الكتب، وحيث انه لا يوجد اسناد موجود في الكتب بهذا فيبقى هذا على ضعف، وهذا خطأ ايضا خطأ، حيث ان العلماء نصوا ان التواتر في الأمة اعلى من هذا، ولهذا قالوا ان اشتهاره يغني عن ماذا؟ عن ذكر اسناده. فليس باللازم، انتبهوا انا بضع ملاحظات مهمة جدا، فليس باللازم ان يكون الحديث المعروف من الثقات منصوصا عليه بالاسانيد في هذا حتى نقول هذا الاسناد، بل ان الذين يردون هذا يردون لا باسناد الثقات بل باسناد الضعفاء، اذا قويت الطرق الضعيفه للاعتضاد يقوون، ولا يلزم من عندهم انه يكون ماذا؟ من رواه الثقه، فضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، لكن يمكن الانجبار يجبرونه مع انه معروف من رواه الضعفاء. ليه؟ لان هذه الطرق عضضت، مع ان كل طريق على حده لا يخلو من ماذا؟ لا يخلو من متكلم فيه، لا يخلو من ضعيف، لكن لانه موجود في الكتب صححوا به. الموجود في الكتب هذا اقل مما هو موجود على الالسن مما اشتهر عند اهل العلم كبار اهل الفن وبه رد على غيرهم من اهل البدع والاهواء، اعظم من الاسناد الخاص، اعظم من الاسناد الخاص. والى هذه القاعده اشار ابن تيميه رحمه الله لما قال بان كثيرا من هذا النوع وإن لم يوجد في الكتب إلا أنه موجود قبل عصر التدوين وقد لا يوجد في التدوين. فانتبهوا بارك الله فيكم، أنا ما يعنيني مسألة تعامل مع أثر على فكرة، لا أنا يعنيني واحد قاعدة العلم، قاعدة أهل العلم في إثبات الحديث، الثانية قاعدة أهل العلم في الاستدلال بهذا النوع. انتبهوا يا أخواني، ليست المسألة مسألة تصحيح إسناد أو عدمه، لا 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 أبدا، هذه مسألة. ولهذا لو احنا خرجنا من هذا الباب او من هذا الاثر او من هذا الحديث الى غيره، يعني الى اثر عادي، هذا قد يحتمل الكلام فيه، تقول هذا ضعيف، طب قوي قوي يتقوى بطرق او ما تقوى يبقى على ضعفه، هذا ما في مشكله. ولهذا كل الكلام هذا لا يصحح الاسناد الموجود في اثر مجاهد، الاسناد الموجود في اثر مجاهد هذا ضعيف، مع كل هذا الكلام يبقى الاسناد هذا ضعيف. لكن كيف يتقوى هذا الاسناد؟ نقول برواية الأمة من الثقات المعتبرين أئمة الدين، لأنك أنت تلتزم برد حديث من أو أثر من تلك صفته بكلامهم بقواعدهم، فعلامة خالفت قواعدهم في هذا الأثر في الإسقاط، علامة علامة. يبقى كوني لا أفهم مرادهم في هذا هذا شيء، وكوني أقعد قاعدة أخرى هذا شيء، لأن هذه القاعدة هذه القاعدة، لا نريد أن نكون كأهل الأهواء الذين يأخذون برواية أهل العلم في الأحكام حتى إذا رووها نفس الأسانيد في العقائد ردوها واعتبروها ماذا؟ واعتبروها مردودة، نفصل بين هذا وذاك، لا دي قاعدة حديثية، أثر مجاهد قاعدة حديثية بغض النظر عن قاعدة عقدية، حديثية حديثية. ما حكم أثر ورد بإسناد ضعيف تلقت الأمة بالقبول واشتهرت روايته عن الثقات والأثبات والأمة أخذت به مصححة إياه، ما حكم ذلك؟ الجواب مقبول من أعلى ما يكون مما تواتر في الأمة، طيب ما حكم الأثر أو الحديث إذا رواه ضعيف وهو معروف من رواة الثقات؟ هل الحديث نفسه يرد أو الطريق هذا يقال إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح؟ هو كذلك، هو كذلك. فإذا كان الحديث الذي رواه الثقات جاء في بعض طرقه وأسانيده الرجل الذي ضعف حديثه، فنقول هذا الإسناد ضعيف لكن الحديث معروف من رواية الثقات، فشرح هذا الأثر من جهة إسناده ضعيف ولكن ماذا؟ ولكن رواه الثقات وتلقت الأمة بالقبول، فكان من أعلى ما يكون صحة، لأن الذين وضعوا هذه القاعدة هم الذين وضعوا لنا هذه القاعدة، ومن هنا تصبح قاعدة التصحيح إيه؟ نعطيها لبنة أوسع من كون هذا الإسناد في نفسه صحيح أو هذا الإسناد في نفسه ضعيف. هذا الإسناد في نفسه صحيح وقد نرد المروج، هذا الإسناد في نفسه ضعيف وقد نصحح الحديث لأنه معروف من رواية الثقات. من هنا كان الكلام الكثير في أحاديث مسلم أو البخاري ممن حصل الانتقاد على البخاري فيها أو على مسلم فيها، مراعاة لماذا؟ مراعاة. وأكثر ما الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري ومسلم من جهة الأسانيد، وهي على أقسام، فمنها يعني أن يأتي الواحد إلى رجل متكلم فيه فيعمد إلى الكلام في هذا الحديث في حد ذاته نظر الكلام في الراوي وتكلم فيه، فلا يبالي أن يضعف عند مسلم أو يضعف عند البخاري أو يضعف عند كذا نظرا للكلام الموجود في هذا الراوي، وهذا من الغلط الشديد ومن التوسعة غير المرضية. وأما ما يكون فيه من جهة المت فهذا بالقياس لما تكون لما فيه من جهة الأسانيد يعد قليلا جدا، وأيضا هذا موجه عند أهل العلم، ولم يقع اتفاق في شيء من ذلك، أجمعت الأمة على أن هذا المروي ضعيف نظرا لنكارته ولرده ولا يقبل بحال من أحوال، فضعفوا هذا الحديث نظرا لمتنه المروي. هذا لا يوجد أصلا، هذا لا يوجد، يعني ما يوجد حديث ضعيف في البخاري أو في مسلم اتفقت الأمة على ضعفه نظرا للكلام في المتن أو الكلام في الإسناد، لا يوجد هذا باتفاق. أنت تكلمت أو ما تكلمت لا يوجد حديث، يعني أنت إذا ضعفت حديث من مسلم ما عندك إجماع فيه ولا في البخاري عندك إجماع فيه. فإن قال القائل وهل يلزم إجماع؟ أنا عندي حجة قوية، ما يلزم الإجماع؟ لا. ليه؟ لأن سكوت العلماء مع تتبع الأحاديث هذه تصحيح لها إذا لم يتكلموا فيها، إنما تكلموا على بعض الأحرف، وليست هذه الأحرف مما تكلم فيها هؤلاء وعليه. فإذا على الأقل أنت محجوج بالبخاري ومسلم، يعني أنت محجوج بخاري، ولذا لا يمكن يقع إجماع لأنك محجوج بأهل الفن البخاري وإيه ومسلم، محجوج بهذا فضلا أن تكون الأمة مع البخاري أو مسلم. ومن هنا لابد أن نحدد هذه المسألة، وهو أن يكون يبقى أن يكون يتكلم إيه من اجتهادك أنت، والاجتهاد هذا إن لم يبنى على قواعد أهل العلم الرصينة فلا يعتبر به. وبعد القواعد هذه إذا تحكمت إلى هذه القواعد تجد إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يوجد في الصحيحين أحاديث قد تكون نزلت عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الشرطية التي اشترطاها. كذلك قد تجد بعض أحرف في بعض المروي قد تحتمل الشذوذ مع كون الحديث صحيح في نفسه لثبوته من غير هذا، لكن قد تكون لفظة غيرها أولى، قد تجد هذا. أما تقول حديث ضعيف عند البخاري أو عند مسلم ما هو إلا اجتهاد من البعض محجوج بماذا؟ باجتهاد البخاري ومسلم أولا، ثم الأمة التي تابعت ونقدت أعظم كتابين تعرض للنقد البخاري ومسلم، أعظم كتابين أولى كتابين، ولهذا خرجت الأمة بماذا؟ بحكم عام الصحيحة أو صحيح البخاري ومسلم. الأمة لما قال صحيح البخاري ومسلم ليس اتباعا لقول البخاري ومسلم على الغلاف تعريف بالكتاب، لا، الأمة لما قالت الصحيحان، الصحيحان حكم وليس مسمى كتاب، انتبهوا يا أخوان لهذه الفائدة، الصحيحان حكم. ولا البخاري ومسلم ما جلسوا قالوا نضع صحيحين، وقالوا بالاشتراك معا هنخرج كتابين يسميان بهذا الصحيحان بالاشتراك بين البخاري ومسلم؟ لا، ما في كده. الصحيحان حكم، وإلا لو مجرد الاسم طب ما احنا نحط صحيح ابن خزيمة، ها يبقى الصحاح. طالما المسألة بمجرد أسماء نجيب كل الكتب اللي هي بمسمى صحيح ونجمعها ونقول الصحاح. وإحنا نقول الصحيحان ليه؟ ما نقول الصحاح. طيب قد يقول قائل هذا لا يمنع أن يكون الحكم أغلبيا في هذا. لا، ما في أغلبي في الحديث، ما في أغلبي. إذا أنت تحكم على الكتاب بهذا تقول الصحيح. في الصحيح خاص بالبخاري ومسلم، في الصحيح وليس ثبت في الحديث الصحيح. في فرق بين ثبت في الحديث الصحيح وبين ثبت في الصحيح. ثبت في الصحيح خاصة بي أخوان بالصحيحين فقط البخاري ومسلم. طب ثبت في الحديث الصحيح قد يكون عنده وما قد يكون عند غيرهما. ففي الصحيح هذا يبقى هذا حكم. طب هل يصلح أن يكون هذا الحكم غلبيا؟ يعني مسلم صحيح إلى 5 والبخاري صحيح إلى 3 فنقول في الصحيح أغلبي؟ لا، تم احنا عندنا غير البخاري ومسلم الأغلب في الصحة، مثل ما نقول ابن خزيمة أو لكن هذا هذان كتابان مر على النقد الشديد الحاذق. وقد تقول لكن جاء أن بعض الحديث هذه أنكرها أحمد، أنكرها أبو حاتم، هذه تقودنا أيضا إلى قاعدة أخرى حينما نأتي إلى انتقاد الأئمة النقاد، ألا وهي قاعدة ماذا؟ هل الانتقاد للحديث بمجموع طرقه أو لإسناد وطريق؟ فإنهم كانوا يعتبرون الطرق أحاديث حتى تدخل في العد، تدخل في العد، يبقى هذا الطريق حديث، يقول حديث 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 حديث، فيكون الإنكار لماذا؟ لهذا الطريق لا لمجموع الحديث. ومن هنا أيضا مسألة أخرى نشأ القول بأنه تم العلماء قالوا هذا حديث ضعيف ومع ذلك قالوا به في الأحكام. يبقى ما في إشكالية أبدا أنه ممكن يعملوا بماذا؟ بالحديث الضعيف في باب الأحكام، عملوا مع كونهم يحكمون بأن هذا حديث ضعيف وليس هذا تصحيحا. طبعا دي غير قاعدة التلقي بالقبول، ما نجعل هذه متفق على القبول فيها. أما كلمة الحديث الضعيف ويكون العلماء حكموا به، نقول نعود إلى الأصل. هل أنت تعتقد هذا؟ أنا أسألك أنت يا طالب مبتدئ، هل أنت تعتقد بجواز العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام؟ لا. تتبع من في هذا؟ أتبع علماء الأم. على ما تنقل عن علماء الأم العمل بالحديث الضعيف؟ الحديث ضعيف وعملوا به، على ما تنقل أو عمل به بعضهم، على ما تنقل عنهم وأنت نفسك تعلمت منهم أن الحديث ضعيف في باب الأحكام؟ ولا العقائد من باب أولى. المسألة اللي ورثت من العلماء هي مسألة فضائل الأعمال على تفاصيل عنده. أولا متى نشأ القول بالعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال؟ اثنين، هل فضائل الأعمال نقول أصل الفضيلة ولا الثواب والعقاب؟ هل المراد عندما قال بالحديث الضعيف فضائل الأعمال لما قال ضعف شديد لم يكن ضعف شديد، المراد بذلك الحسن أو الضعيف البقي على ضعفه؟ هل إلى آخره. لكن دعك من هذه القاعدة من هذا التفصيل، المهم أننا أنا وأنت كلنا نرث قاعدة عن العلماء إن الكلام فيما يتعلق بفضائل الأعمال. فما بالك لأجل حديث تتعامل معه غيرت قاعدة العلماء تقول هذا ضعيف وتعمل 50 نقل عن العلماء وتقول إن العلماء عملوا بالحديث الضعيف هو ضعيف ومع ذلك عملوا إيه؟ عملوا به وتقول هكذا، أو عمل به بعضهم مع أنه قال ضعيف. طب أنا أسألك يا صاحب المقال أو يا صاحب النقولات، أنت ترى العمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في الأحكام أنت تسنده إلى الرسول؟ تسنده إلى الرسول؟ هيقول لا ما أعمل به في الأحكام ولا أسنده إلى الرسول. هم اللي يعمل لنا كده عشان نرد عليك. طب هو أنا بشتغل إيه؟ أنت بترد على العلماء، انت الان جايب ليه 100 نقل وهذا عمل المتقدمين وهذا عمل ولكن بعض الصغار؟ يا سيدي عمل متقدم رضي الله عنك يا عم، انا بكتب وراكه يا جماعه. يجوز العمل بالحديث الضعيف الباقي عند على ضعفه عند المتقدمين. لا ازاي؟ والله هذا قالوا اخونا زيد ابن عبيد ابن نفيل. هذا الكلام هذا يصح؟ هذا كونك لا تفهم مراد العلماء من هذا، دي قضيتك أنت. قضيتك أنت، وإلا لا العقائد ولا الأحكام. إنما ما زال حتى الصغير قال أنا جواز العمل بحسب فضع ما، حتى لا رأينا أشعرة ولا رأينا غيرهم، ده بيردون الحديث الصحيح الأحاد. إنما هذا في الأحكام وفي العقائد لا، أما إذا الحديث ضعيف وكذا، يبقى هنا الحكم إما على طريق من هذه الطرق واستنى هذه الأسانيد، لكن الحديث بطرقه يصح، يبقى الحكم على طريق، وإما الضعيف هذا اللي هو بيساوي عند المتأخرين حسن، لأن لم يكن هذا مشهور عند المتقدمين تقسيم الحديث الثلاثي صحيح ضعيف حسن، وإنما الضعيف هذا الذي ينجبر بطرق يكون صحيحا، فيبقى هذا ضعيف نعم، مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف أو كذا، بالقواعد التي اعتبرها أهل العلم في جبر الحديث الضعيف ليتقوى ليصبح الحديث الحسن. أما ضعيف بقى على ضعفه فلا. فانتبهوا يا أخواني، يمكن سبحان الله الكلام هذا مر، يمكن الآن احنا مر معنا كثير من القواعد في هذا الباب، الباب انه الباب الخاص في هذه المسألة، حديث متلقى بالقبول، طب الإسناد هيصحح ولا هيضعف، طيب حديث الضعيف اللي رواه الثقات هنضعف الحديث ولا هيبقى الإسناد ضعيف والحديث صحيح، طب حديث الثقات اللي هيبقى خلف فيه الثقة مع كون الإسناد صحيحا هيقبل ولا لا يقبل، تب الحديث ضعيف عرف أهل العلم المتقدمين وكذا، إيه المعنى عندهم في مسألة الضعيف، تب الحديث الضعيف والعمل به في الأحكام أو كذا، تب التواتر رواية الثقات هل يلزم أن تأتي في الإسناد، يعني لازم أثر المجاهد هذا يأتيني إسناد يقول، ولا رواية الأمة واستدلال الأمة والنص على هذا الأثر من الفقهاء والمحدثين من 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 أئمة الشأن والنص على صحته هو مقام الأسانيد هذه، هل يلزم أن يكون الإسناد هذا موجود؟ فهذا نوع وهذا نوع ذو، وكلها أنواع صحيحة، أن ينص على رواية الثقة في الطريق نعم، أن يرد أن ينص عليها من الثقات بالتصحيح نعم، كل هذا صحيح وكل هذا يعمل به ويعول عليه. أنا قرأت عنوان والله يا أخوان على النت ضعيف البخاري، يعني شوف من يوم البخاري إلى الآن قرابة 1300 سنة، صحيح 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 البخاري، حتى يأتي اليوم من يكتب ضعيف البخاري ضعيف مسلم، ضعيف البخاري ضعيف مسلم، ضعيف البخاري ضعيف مسلم، اجلس مع هذا اجلس مع هذا، هيخاصمك إلى ما تنكره أنت أصلا من قواعد، هو هيخاصمك إلى هذا، ولكن هذا الذي ظهر ويجيب لك كلام، ما ضعف أحد الحديث في البخاري إلا وجاب لك كلام، لكن المسألة ليست في الكلام، المسألة في اتساق الكلام وانسجام الكلام واعتبار الكلام، فهذا على الجانب الحديثي. ويخرج من يخرج على الجانب الفقهي أيضا يستنبط أحكاما ما سبق إليه أو يعارض ما سبق إليه الناس من أحكام، لا الإنسان ينضبط بكلام المتقدمين، الواحد قد يبدله في المسألة شيء، لكن إذا وجد كلام المتقدمين وما في خلاف يذعن، يبقى التحكم للقاعدة. احنا بيمر معنا يمكن كل يوم يعني مسائل من هذه، مسألة امساك من افطر او اكل متعمدا كما مر معنا او كذا يمسك اذا كان هذا بدون عذر او كذا، مسألة هذا تنظر الى ادلة، هذا افطر يمسك له وما علة الامساك اصلا، لكن طيب العلماء فهموهم الى هذا، فهموا الامساك سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا، فهموا الامساك سمعنا وطعنا. مر معنا مسألة في آخر الدرس أمس وإحنا وهمت في التعليق عليها، لأن هي في المجنون ونظرانتها في الإغماء، لا في فرق بين مغمى عليه وبين مجنون، المغمى عليه حملوه معاملة المريض، إنما والمريض مكلف، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، إنما المجنون هذا غير مكلف، وبالتالي اللي جن مر معنا في المسألة أمس في آخرها، فيما إذا فاق المجنون بعد مضي الشهر، قال مالك وأحمد في إحدى روايتيه يقضي، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه، وقلنا بأن هذا الصحيح ماذا بالنسبة للمجنون، المجنون ما عليه قضاء غير مكلف، إنما المغمى عليه لو أغمى عليه طوال الشهر ثم أفاق صل قضى، ليه ما في خلاف عنده في هذا، هذا كلام العلماء، معنى قد تقول نلحق المغمى عليه بالمجنون، وهذا لو أعرر كلام عن اتباع العلماء هجد له وجه، قد أجد له وجها. يعني إزاي؟ يعني أعامل المغمى عليه اللي طال الإغماء هذا أعامله معاملة المجنون، ولي نظير في هذا. يعني في الصلاة، في الصلاة ما يجيبون عليه القضاء على قول بعضه، يقول ما يقضى، ما يقضي المغمى عليه. ليه مش مكلف هذا المغمى عليه؟ مش مكلف بالصلاة. طب والقول الآخر؟ لا يقضي. طب القول الثالث حد بخمس صلوات، قول أبي حنيف زاد عن خمسة ما يقت، خمسة وكذا يقت. طيب قول رابع إلى ثلاثة أيام لورود ذلك عن أثر عن بعض الصحابة، عمار بن ياسر رضي الله عنه ورد أنه إلى ثلاثة أيام وقضى. أظن السمرة بن جندب أيضا كذلك ورد عنه ذلك وقضى. فقالوا وليعلم لهما مخالف، ولعل هذا القول هو الأقرب. ده في الصلاة، الصوم لا. أنا أتبع مين يا أخواني؟ يبقى أتبع العلماء. أنا لو أترك الأمر اجتهادي أنا وفق أدلة قد أخالف في مثل هذا. أقول إذا اعتبرتم هنا القضاء اعتبروا هنا القضاء، إذا ما اعتبرتم هنا القضاء ما تعتبروا هنا القضاء. لكن العلماء ماذا قالوا في الصوم وماذا قالوا في الصلاة؟ تابوا يا أخواني تحرير مذهب المغمى عليه ومذهب المجنون، تحرير مذهب المغمى عليه ومذهب لو تكتبوه في مسألة الصوم والصلاة، في مسألة الصوم والصلاة. الأول المجنون، مذهب المجنون. أما الصلاة فليس عليه قضاء الصلوات الذي جن فيها، ولا أعلم في ذلك مخالفة، ولا أعلم في ذلك مخالفة. المجنون قال إيه؟ ركز شوي لأن المسألة عايزة تداخل. فالمجنون من جهة الصلاة، وأما من جهة الصيام فكذلك. إذا جنونه دائم، وأما إذا جن شهرا وأفاق بعض مضي الشهر فقد وقع فيه الخلاف، أو أفاق في أثناء الشهر فقد وقع فيه الخلاف في قضاء ما مضى. والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه، والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه، على المجنون. شوفوا أخوانا هذه المشكلة اللي بيحصل على المجنون، لأنه ليس مكلفا، لأنه ليس مكلفا. ثانيا المغمى عليه، ثانيا المغمى عليه. المغمى عليه. أما من جهة الصلاة فقد اختلفوا في القضاء، فمنهم من أوجب القضاء ومنهم من لم يرى القضاء، ومنهم من فصل فأوجب القضاء إذا كان الإغماء يوما، ومنهم من أوجب القضاء إلى ثلاثة أيام، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لوروده عن بعض الصحابة، كعمار بن ياسر وصمرة ابن جندب. وأما الصيام، وأما الصيام فإنه يقضي، فإنه يقضي. لأن هذا الإغماء نوع مرض، والتكليف قائم لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم نعم. عموما حتى لو أغمى عليه الشهر كامل، لو أغمى الشهر من أول شهر إلى آخره يعامل معاملة المريض. طيب نعم نعم. استدل به
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: قال سلمنا ضعفه، لكن مسلما إنما احتج بحديثه.
بيتكلم على صيام الست.
نعم
صيام الست.
نعم
نعم.
قال سلمنا ضعفه، لكن مسلما إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات.
لأنه
ظهر له أنه لم يخطئ فيه.
نعم لم يخطئ فيه.
بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطأه في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه.
نعم.
وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها.
نعم.
وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وقال ابن عدي رحمه الله تعالى: حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه من صام رمضان فهو مشهور، ومدار هذا الحديث عليه قد حدث به عنه يحيى بن سعيد أخوه وشعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم من ثقات الناس. وقال الدارقطني رحمه الله: يرويه جماعة من الثقات الحفاظ عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، منهم ابن جريج والثوري وعمرو بن حارث وابن المبارك وإسماعيل بن جعفر وغيرهم. في كلام الشيخ من الطحاوي وشيخ الإسلام.
نعم خلاص. المهم أن القاعدة يعني هي اللي تعنينا. نعم أحمد إيه؟ إحداث؟ يعني أقول يوسف هل لما أتي عند العوام مثلا أتكلم في مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ مسألة التحديث بالشيء مضبوط بالقاعدة، وهي أنك لست بمحدث قوما حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ لبعضهم فتنة. فإذا رأيت أنه سيقوم الناس عليك ربما قتلوك وهذا، فلا يلزمك التحديث مثل هذا. لكن سبحان الله في المقابل قد يكثر التحديث بهذا إذا كنت في بيئة جهمية. ولهذا ورد أن البربهري رحمه الله تعالى كان لا يقوم من مجلسه حتى يحدث بأثر مجاهد. ورد أن البربهري رحمه كان لا يقوم من مجلسه حتى يحدث بأثر مجاهد. ليه؟ حينما تكون أنت في بيئة تستدعي هذا، في بيئة تجهم فإنك تحدث بشيء، وحينما تكون في بيئة أيضا قد تستعظم هذا وربما قتلوك وكذا، فإنك تترك التحديث به، فقد يترك التحديث بحديث لبعض الأمور، وهذا معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه ماذا قال لمعاذ لما رد أفلا أبشر الناس، ماذا قال؟ قال لا تبشر فتكر. وورد أن أنس بن مالك أنكر على، وورد أن الحسن أنكر على أنس بن مالك تحديث الحجاج بحديث العراني، فهذا قد يكون فيه بعض المصلحة وفيه جواز كتمان العلم المصلحة. وجاء أيضا في السنة أن أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثت بين الناس، وأما الآخر فلو قطع فلو حدثت به لقطع هذا البلعوم. لكن طبعا معروف، انتبههم، هذه قاعدة خاصة. يعني أنه لهشام في بعض الأحوال ألا يحدث بهذا، لكن يحدث في الأحوال الأخرى، ثم إن الحديث معروف في الأمة. إنما كتمان عام بحيث تسقط السنة ثبت بهذا بمجموع الأمة لا يجوز، إنما هذه قاعدة خاصة، قاعدة خاصة. مثل إيه؟ ما أنا قد لو أحدثك الآن في القرضاوي مثلا، تمام؟ ففي المجلس هذا حتى لو إن واحد سألني عن القرضاوي أنا قد لا أجيب مثلا، ويعني أحاول أفوت هذا، أقول مثلا أنت على ما تسأل عن القرضاوي كغيري من الناس، يؤخذ من قوله ورد مثلا يعني. لكن هذا لا يعني كتمان العام أو كتمان أهل السنة على وجه الأرض، لا. وعليه ما فهم نفسه معاذ رضي الله عنه هذا، ولهذا فأخبر بها معاذ عند موت تأثما. فلو كان يعلم معاذ هذا رضي الله عنه أن الأمر عام ما حدث بهذا الحديث، واضح يا إخواني؟ فده بتكون ماذا؟ قاعدة خاصة. هذه قد تكون قاعدة خاصة في بعض المواضع، بعض الأحوال قد تكون الإنسان ممكن لا يحدث بهذا لترتب مفسدة، أو لأنه يعد لك ماذا؟ يعد لك حكم. الآن لو تكلمت في هذا يبقى أنت الإرهابي وأنت الضال. لكن هل في المقابل أثني ثناء عطرا؟ انتبهوا، يعني أنا أكتم الكلام في الموضع هذا المصلحة، لكن هل أتكلم بالباطل؟ يعني أنت سألني عن القرضاوي، فأنا ممكن مثلا أرى أن المصلحة لتكلم في المجلس هذا في الوقت هذا، أو أنت نفسك متعصب جدا للقرضاوي جيلي، وأنا أريد أن أعلمك السنة، فهل أبدأ؟ أنت كنت عند القرضاوي، هذا الضال المنحرف طبعا هياخذ حذاء ويمشي، لأن القرضاوي أنت بالنسبة له حصاه عنده، أصلا حصاه عند جبل. لكن مثل القرضاوي اللي هو شجرة مزروعة في قلب الإخوان ما يمكن أن تدفع بيدك مرة واحدة، تؤلمك يدك وما يحصل شيء عند المتعصبة، أقصد لما يكون عندي متعصب. ما ماذا تصنع؟ لابد أن تخلي حوله مثل الشجرة، تخلي حوله بالقواعد طبعا، يعني يرضيك كذا، طب ممكن أرد حديث النبي بالعقل بيقول لن يفلح قوم، لا إزاي، طب ممكن كذا أحط له 10 20 لا 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 ده مستحيل طبعا، خلاص خليت. طب ده القرضاوي، القرضاوي يقول هذا يعني ثابت، خد كذا كذا، لا قرضاوي مش هدفع الشجرة بيده، ده بفهمه لو قال خلاص يبقى انت خلعت شجرة القرضاوي من الايه؟ من القلب. انتبهوا، يعني بعض اخوانكم شيء بشيء يذكر، بعض اخوانكم الافاضل قدرا ناس قالوا له تعال اجلس معنا، نريد يعني تجلس معنا وكذا، فراح انهم اخوانه يعني واصحابه، فراح واذا بهم قد اتوا بتكفير جلد، تكفير جلد، وقالوا للأخ ده بيقول كيت وكيت وكيت ولو أثر على الحي يعني مع بعض الشباب، والأخ وجد نفسه داخل مع تكفير في الكلام. وده اللي احنا بنقوله دايما، ان الأخ لن يختار صاحب السنة، لن يختار من يكلمه ولا زمن الكلام ولا مكان الكلام، واضح؟ يعني كل مستعد دايما، انت لابس الخوزة والسلاح شدد، انا ما اعرفش طبعا في ساعه عمر ما مسكته، بس بيقولوا يعني شدد الزناد تقريبا او حاجه زي كده، او 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 ايه عدد الاجزاء او الاجهزه، شدد الاجزاء يعني بس تك على طول لازم كده. اوعى تقول ده رحنا بقى محط، لا لا يضع العصا عن حقيقة صاحب السنة على ظاهره بقى حتى وانت نايم. والله اقسم بالله لان اصلا في شيطان بيعقد، يعني انت فكر انت راح تنام خلاص استرحت، امال ايه الشيطان الذي يعقد يعقد على قفية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يقول نام عليك ليل طويل؟ قال لا، يعني في واحد نوم ويقظه وكله معاك، بل يجري من بدايه مجرى الدم. فدخل مع الاخ بالتكفير وبيكلم التكفيري والحمد لله يعني بيرد عليه شيئا فشيئا، والتاني هزم. طلع واحد بيستدل بصاحب الخواطر ها، فيقول ايوه والشيخ شعره بيقول طب يعمل ايه ده دخل رخرب ده ها يعمل المهم دخل. والاخ ما شاء الله عنده يعني حماس قوي فمش يدخل حتى يوغل برفق، راح دخل ايه الموضوع برمته بقى ده اتنين. جاء واحد نصراني اصلا كان صاحب واحد منهم جاي كان عايز طلب، فلما سمع الكلام بتاع صاحب الخواطر في الحلول فصححها وصار يؤيده، راح داخل مع مين؟ مع التالت ده، ومش داخل معاه بقى في الحلول، ده داخل معاه في اصل القضيه وكذا. اه والله الاخ بيحكي لي. الاخ ده كول بقوله انت قرات كتب؟ انت جالك يوم تقعد على المكتبه وتقرا كتب؟ الاخ ده فاضل يعني بس ايه مشغول باعماله وشيء، بس ما شاء الله يعني ذهنه طيب ما شاء الله بيسمع جيد يعني. فقال انا في حياتي ما جلست في مكتبه، ده كله سماع، هذا كله سماع. يبقى انتبهوا يا اخواني المجلس فيه ايه، انتوا عارفين شو المجلس فيه ايه، يعني سبحان الله من تكفيري الى صوفي اشعاري الى انصران كل ده كل ده. والحمد لله الاخ في النهايه خرج سالما غانما بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت ما تختار. طب هو لو بيقول في البدايه ممكن اقول له حاول تتغافل اثنين وثلاثه، خليك على واحد اما نخلص عليه، خلص الاول على الواحد وده بلاش، لكن هذا تقدير الله. لكن لو نيجي نؤصل لمثل هذا بقى، نؤصل قاعده، انت قد لا تفتح ملف واحد امامك اذا كان يمكن ان تعاود، ويمكن ما هو بقى ان البيان خلاص لو ما بان يبقى لن يظهر بعد ذلك، لا لمصلحه معينه ترجع بعض الناس قد يكون. فالإنسان يراعي المصلحة في مثل هذا. نعم. فكما قلت لك البربهاري ما يقوم مجلسا إلا ويحدد بهذا، المصلحة عنده هذه، وقد غيره ما يحدث بهذا، ما يحدث، لأنك لن تحدث قوما. ولهذا الكلام مع طلبة العلم غير الكلام مع العوام، كلام مع طلبة يوصل عندهم قواعد غير. يعني بعض الناس قد يظن لما بيتابعنا في دروسنا مع اخواننا مثلا يقول لك ده ما وراهوش غير، لانك بتقاعد بتربي. لكن لما تاتي مثلا على المنبر هل هو نفس الاسلوب؟ يعني لما اتكلم انا هقول مشايخ ثورات، ولو وقد اذكر بعض اشخاص احيانا وكذا، لكن لن يكون ذكر مثل ما اذكر لكم. ليه؟ لان ده طبيعه. طب لو انا بقى عند الشخص انا عدت مع حسان نفسه، هل انا لما جلست مع حسان نفسه تقول يا مبتدع يا ضل؟ لا يا اخواني، قلت له يا شيخ. ليه؟ لان كما قلت لكم الحكم على الشخص غير خطاب الشخص. اذا لو بئس اخو العشير الحكم عليه على الباب. طب ولما دخل الخطاب ايه؟ الان له الحديث، الان له. يبقى لما يخاطب الخطاب هيختلف، لكن لما يحكم الحكم شيء. أنا ما أخاطبك أو أحكم أمامك بشخص قدمت معك مقدمات عديدة حتى استوعبت وصرت معي شيء، وأن أحكم على شخص وأنت أول مرة تحضر لي شيء آخر. إذا كنت أنت ليه يا إخواني؟ الأحكام تحتاج مقدمات. فيه قاضي بيحكم بدون مقدمات؟ ولا بيقول ها بناء على كذا 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 ماذا حكمت المحكمة بكذا بناء على كل الحيثيات دي؟ فأنت بتحكم ببناء على حيثيات، فلابد أن يكون أنت. ولذا احنا بنقول حتى إخواننا لما بيخطبوا عن منابر في التوحيد تكلم عن الأموات والتعلق بالأموات وما يجوز والذبح ونذر، بس مالك دخل بالحسين؟ ولا لك دخل بدوي، هتدخلك في منعطف آخر إلا عند قوم يستوعب، ما في مشكلة. يعني ما كل مسجد تقول فيه الحسين، لأن الناس بتظن أنك تطعن في الحسين مش بتطعن في عابد الحسين. الناس تعتقد أنك تطعن في الحسين، والذين يذهبون للحسين وكذا، فيظن هؤلاء أنك تطعن في الحسين نفسه، وليس في ماذا؟ في من يذهب الحسين. طب أنت تفرق معك إيه؟ أن تسمى الحسين البدوي، أو أن تقول الذين يتعلقون بالأموات ويطوفون حول القبور ويذبحون وينذرون ويفعلون كذا، وهذه عبادات، هذه تجنبك الكثير. كذلك مشايخ الثورات، كل شيخ نزل إلى ثورة وحمل الأمة على هذه الثورات، هؤلاء أضل الأمة. وهؤلاء قد تجلس خطبة كاملة والناس يقول لك أحسنت، لكن ممكن لو ذكرت اسم في هذه الخطبة يضيع كل شيء. إذا راعي المخاطب، راعي المخاطب. ومن هنا نقول ترك بعض مشايخنا التسمية في بعض المواضع ليس دليل عاما، ولا التسمية في بعض المواضع يعد العاما. شفت اخواني زي ما كنا بنتكلم في القاعده الحديثيه الان، وفي القاعده الفقهيه الان، والان في قاعده الجرح والتعديل، الا ترون ان العلم قاعده واحده؟ قاعده واحده، لا بد فيه من التفصيل. يا اخواني العلم تفصيل وتاصيل، هو ده العلم اصلا، هو العلم اصلا يرجع الى هذا. والا انت تاخذ هذا النص وتترك هذا النص، وتاخذ مسلك العالم هنا وتترك مسلك نفسه في موضع اخر. ولهذا أنا أعجب من قوم يقول طريقة العلماء، هذا خارج عن طريقة العلماء. من هم؟ هو قصده عالم شافه في موضع فقال، أنت فقال فلان خارج عن طريقة العلماء، أو علان خارج عن طريقة العلماء. طريقة علماء غير طريقة عالم، طريقة عالم في موقف غير طريقة عالم في مواقف. اتق الله في الأمة ما تنقل تقول هذه ما هو من طريقة العلماء. حتى رأينا بعض الناس يقول لك الدورات العلمية مش من طريقة العلماء، حتى أنه رأينا بعض الناس يقول لك أني طول الدرس مش من طريقة العلماء. عجيب يا اخواني، علم من هذا اللي تنقل عنه انت؟ فانت ظهرت من طريقة العلماء موقف عالم في موضع، حتى نفس العالم هذا، يعني ليه انت مصر تاخذ بفتوى العالم من علم الجرح والتعديل مش عارف مات ودو في المادر، ولا تاخذ بالعالم نفسه في ردود على عشرات من اهل البدع هو نفسه. فالعلم تأصيل وتقعيد، العلم أشباه ونظائر وفروق، العلم حدود وماهيات وفواصل، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولهذا شوف صيارفة الحديث كان إيه، يذكر حديث صيارفة. أنا الآن وأنا وأنت لما نرى قطع الذهب شيء بيبرق هنقول إيه جميل، ده من أفضل، ده في حياتي ما شفت ذهب كده في حياتي. يعني أنا اشتريت لأختي وأنا بقى كذا الذهب كده تحس إن مطفي، إنما ده أخي حاجة، طب ده الواحد مش قادر ينظر فيها من بهرجتها وده مقشوش من الطراز الأول، تمام. وتأتي بقى الصيرف بيشوفها على طين وعلى أتربة وعلى كذا وعلى كل حاجة ويشتريها منك، ما في مشكل ولا ليه يعرف إن هذه قطعة ذهب؟ إنما إحنا كده كان الواحد أول ما يجي يشتري سيارة واخد ناس أصحاب خبر يجي عند سيارات يقف، أيوة جميلة دي، ليه بقى الحاجات اللي بتبرق والفضية والحاجات تمام دي جديدة، ما يعرفش إن تحت ده حاجات. إنما يجي الأخ يقول لك ماشي ماشي بس، مرة رحنا نشتري من معصرة وكأنها قطعة ذهب حاطها في جراج كده اللي يروح، طلعت السيارة ألا ما معمولة من هنا وتأشرة، قلت له قال بس اسكت يا اخي، دي ولا دي فابريكا بتاعت بلادها دي يا بقى، حدش بقى جه يمها، دي تتباع وتتشار. انما المكياجات دي سيبك من، صحيح بيعملوا عربيات مكياجات والحاجات دي سيبك من، مين اللي يفهم هذا يا اخوان؟ مين؟ اصحاب خبره، اهو ده النقاد، هؤلاء هم العلماء، هم العلماء. فلهذا العلم ما هو الا تاصيل تقعيد، اشباه ونظائر تلحق هذه بتلك، فوارق حدود، هذا هو العلم، وهذا إنما يأتي بالخبرة. رأسه حتى تستريح، رأسه حتى تستريح، اتبع العلماء في كلامه، إن أجمعوا فلا تخرج وإن اختلفوا فلا تخرج، إن أجمعوا فلا تخرج عن إجماع ولا تعتبر قولا يخالف، وإن اختلفوا فلا تخرج عن خلاف ولا تعتبر قولا زائدا على خلافه. فأنا لا أتعامل مع النصوص مباشرة، أنا أقل من أن أتعامل مع النصوص مباشرة، إنما النصوص سبقت ولا موجودة ولا ولدت الآن؟ سبقت. والعلماء تعاملوا معها؟ كيف تعاملوا معها؟ هذه مسألة مهمة. شوف احنا مر معنا الكلام ابن حزم كان امس ولا ما ادري، لما خرج عن كلام العلماء مطلقا، لما كان يقول في مسألة ماذا، لا في مسألة ماذا، لما كان يقول في الحمل والمرضع، كان يقول الحمل والمرضع ما في قضاء ولا كفر ولا شيء، والشيخ حماد الأنصاري علق على كلامه وقواه. ليه؟ لأن السلف اختلف، وإذا اختلفوا فلا يقين. قاعدة عجيبة جدا هذه، قاعدة عجيبة جدا. ولهذا أنا أعتني بالقواعد يا أخواني. رد القول الجزئي سهل، لكن المشكلة أن يدخل تحت القاعدة هتبقى منهج، لأن القاعدة بيدخل تحتها ما لا يحصى من الأفراد. فلهذا لو الخلل وقع في القاعدة هينبني أفراد، ومن هنا خلل ابن حزم في القاعدة. خلل ابن حزم كان في القواعد، الفروع والمفردات وذكر الأثار فيها، هذا رجل عنده قوة في ذلك وذكاء. إنما الإشكالية وزن بقى الأثار دي بأي قاعدة، هنا خلل ابن حزم. أما تريد أن تلخص خلل ابن حزم، مش جاهل بالأثار، ده بحر في هذا يجمع، وفي له أحكام، يعني ممن له قوة في الأحكام على الأحاديث، وإن لم يكن طبعا من النقد وعليه طبعا مخالفات، برضو رجع للتقعيد في هذا. ولكن التعامل مع هذا أوقعه في حيرة واضطراب، فالذي ينكره هنا هو الذي يقبله هنا، يبقى الأمر رجع للقاعدة. فلما نأتي نقول الصحابة اختلفوا، هذا قول قضاء وقول إطعام فدية وقول قضاء وفدية، ده الموروث. ونأتي نحن نخرج بقول خارج هذا، لكون التعليل بقى، لكون الاختلاف ليس بيقين، وإذا ما كان بيقين ولا عندنا نص يبقى لا نقول بشيء. الكلام ده قول رابع أو قول خارج عن قول السلف ولا من ما في مشكلة، أنا أرجح الأصل براء أو كذا، في مثل بعض النواقض في الوضوء أو شيء، أو الأصل براء والأصل عدم الإلزام والأصل عدم مش عارف إيه، أنا برجح به والعلماء بيرجحوا به. لكن في ماذا؟ حينما يكون هذا ترجيحا لقول من أقوال السلف، هذا قول السلف وأنا أرجح هذا لكون الأصل براءة الذمة لكون كذا كذا، إنما أخرج عن هذه الأقوال وإلى هذا لا، زي ما بعض الإخوة بيقول أنا بيكلم بعض الناس يعني من، فيقول والله هشام ورسلان عندنا، ما إحنا مش مختلفين، هشام ورسلان عندنا مشايخ سنة وخلاص. فقلت له لا، لا هشام هيرضى بهذا، لأن أنا ما أرضى له مشايخ سنة، وما هو بيرضى بهذا لأن ما أرضى هشام، يبقى هذا قول محدث ولا ينبغي إحداثه قول، هذا قول محدث، هذا لا هذا بيرضى منك ولا هذا يرضى منك، هذا القول يبقى إحداث قول شيخين على السنة وكذا. كيف هذا؟ نعم ممكن تكون، لكن حينما يكون الكلام كلاما عاريا عن الدليل يدفع إليه حسد ممكن، وهذا معنى قاعدة السلف كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى إذا لم يكن أهلا لأن يروى، إذا لم يكن معتمدا على قاعدة تقوي الكلام أن يروى، إنما كلام يدفع إليه سوء ظن غير بين البعض، قد يكون هذا من النوع الذي قد يقع بين علماء، لكن كلام قائم على دليل ما يطوى وإنما يروى، وقد يكون القارين أعلى بالناس بقارينه، قد يكون هذا بل يقدم قول القارين عن غيره لكونه أعلم به. كل هذا سلة قواعد وفهوم إن لم تضبط وقع الخلل، وأنا بكل صراحة أقول يا أخواني، يعني يمكن الواحد استفدت من أهل العلم اللي يعني جالسهم في القواعد أكثر من المفردات. يعني ليس باللازم أنك أنت تنهي عند الشيخ كتاب، وليس باللازم أن تطول صحبتك للشيخ وهذا، وليس باللازم يكون شيخك صاحب مسائل لا حصر لها. ما يمكن أن تستفيد من أهل العلم التقعيد والتأصيل وإيضاح الطريق، فقد تكون نعمة طالب ولم تجالس شيخك إلا أسبوعا، لكنك أخذت الكليات وفهمت الطريق وعرفت مسيرك، فرب كلمة تضعك على طريق خير من ألف مفردة تشتت قلبك ومسارك. فخطأ القاعدة ضريبته صعب، خطأ المفردة سهل. ما أحد لا مالك ولا شافعي شوف ابن عبد البر لما قال يناقش مسألة الكلام في أبي حنيفة وأنه يقول عنده مسائل في الرأي كذا، وعند قال مالك عنده رأي وغيره عنده رأي وهذا عنده رأي. مالك عنده 70 مسألة قال في أبو رأي أنكر عليها الليث، ما في إمام اللي عنده رأي. صحيح أبو حنيفة أكثر، لا لاعتماد الرأي. ما معنى الرأي عند أبي حنيفة؟ ليس الرأي الذي يصادم الأثر وقد علم به، وإلا ما كان إمام عند الناس. إنما الرأي يعني إيه؟ يعني الفتية بالاجتهاد عند عدم وجود النص. وما في عالم إلا وعنده فتية باجتهاد عند عدم بلوغ النص أو ماذا أو العلم به أو تأويله على كذا أو بلغ ولم يصح عنده أو إلى آخره. يعني مالك في صيام الستة القول ده بإيه؟ مش برأي، باجتهاد. هو ده معنى الرأي. ولهذا ابن عبد البر المالكي قال إيه؟ لعل النص لم يبلغه في مسألة التتابع الإتباع هذا، ولكن مالكية بينوا أن مالك رحمه الله ليست قضية مع الست في شوال، وإنما إتباع الست من شوال لرمضان. إذن قد يكون موجود القول، يوجد القول، وقد لا يكون القول عليه ماذا الدليل. أمس أحمد كان إيه مسألة أبي حنيفة، كان عندنا مسألة اللي هي الحائض والنفساء تمسك، إذا طهرت فيها ثانية تمسك، والقول في ليلة القدر نافي السنة ليس في العاشر. فيوجد كلام حتى عند بعض الصحابة، يوجد كلام هذا الكلام لا دليل عليه لعدم ورود الدليل في ذلك. ابن مسعود أفتى ولما رجع إلى المدينة وجد فتي الصحابة على خلاف ورجع. ابن عباس أفتى وقبل موته رجع. فقد يكون القول مهما كان الإنسان عالما عندها الرأي، لكن الاجتهاد الذي قد يغيب عليه أثر أو كذا. فالشاهد يا أخوان أن ضريبة الإخلال بالقاعدة ضريبة باهظة، أما الخطأ في المفردات فهذا لا يعصم منه أحد. إنما ضريبة الخطأ، أنت قد تخالفني الآن في أصول السن، أصل أصول السن، وتقول طب يا شيخ ما هو كلامك جيد أهو، طب لما أحد يخالفك في مفردة ما ممكن وارد، أقول هنا ليست مفردة، أنت ما انتبهت، أنا قلت في القواعد والأصول ده خلل. طيب وعليه ده ليس في مفردة، ده في أصل. بس يا شيخ هو لا يدري عن الأصل، مش وارد، وأنتم من الذين يقولون بالإحضار بالجهل حتى في الشرك، مش وارد. أقول وارد، لكن أنت حكمنا نرجع ليه. إيه القاعدة عندك إذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة؟ تفتح البداية والنهاية وتجيب أثر عبد الرحمن بن عوف أصل رجع يستشير النساء ويستشير ما أدري، ففيه الديمقراطية والعمل برأي الناس لأن عبد رايح فيه. رايح فين؟ انت عندك خلل في القاعدة. ايه هي؟ ان مسائل اصول السنة يرجع فيها لدواوين السنة، ما يرجع فيها لا لشروح حديث ولا الكتب تاريخ ولا لهذا. ولهذا من رأى الخروج على السلطان جاب بضاعة كبيرة جدا، بس جابها منين؟ من كتب التاريخ. يبقى القاعدة يا نورين هنا ايه؟ ان انا ارجع في المسائل دي لايه؟ انا الان عندي اشكالية في اللغة العربية، ارجع الى كتب العقيدة ولا الى كتب اللغة العربية؟ اللغة العربية. انا عندي اشكالية في العقيدة، ارجع الى العين الخليل او ارجع لسان العرب او ارجع؟ لا، انا عندي مسألة في العقيدة ارجع فين؟ عندي مسألة في الحديث اروح لسيبويه؟ طيب ما هو ده المسألة. يبقى الخلل فين؟ ان شيخك ما قال لك ان هذه المسائل تبحث فين. الشاب اللي طلع كتاب في العزل هذا بحث فين؟ يبقى الخلل راجع. بحث فين؟ بحث فين؟ بحث في كتب الفقهاء. وجاب احنا الفقه اوسع مسألة الاعتقاد، فقد يكون شافعي المذهب في الفقه وهو اشعري في المعتقد، فجاب ظن انه طالما شافعية وحنفية وكذا يبقى دي مذاهب سنية، فصار يأتي بكلام منى. لا، ده محله كتب الاعتقاد. لما اريد التفسير ارجع الى ايه؟ الى كتب التفسير. يبقى اذا الخلل فين؟ ورد في القاعدة، ورد في القاعدة. الحديث حديث، والفقه فقه، واللغة لغة، والمعتقد معتقد، والمقرر لمذهب السلف غير اللي بتكلم بعقيدة السلف. وهو انا حينما اتي معتقد مش اعتمد ابن حجر اعتماد شيخ الاسلام ابن تيمية، ولو كان ابن حجر عندي من علماء السنة، بس انا حينما اجي في هذه الابواب وهذه الامور ارجع الى المقررين، ارجع الى احمد، ارجع الى مالك، ارجع الى شافعي، ارجع الى ابن تيمية، ارجع الى ابن رجب، ارجع الى وهكذا. احنا عندما مسائل فيما يتعلق بتوحيد العبادة ومفردات ذلك وكذا، انا عندنا مرجعيتنا في كتب عبد الوهاب وأئمة الدعوة تتقدم من سبق، ليس لأنهم أعلم، لا، لكن التأصيل والتصنيف في هذا الباب أحكموه. ليه؟ لكونه القافز عندهم من الضلال في عصرهم. من هنا أقول قد تحضر عند الشيخ أسبوع، بل كلمة، بل من السلف من أخذ الكلمة. ابن وهب لما كان مشتت يسأل عن مسائل ويسأل كذا، ما لا يعني ترتب على عمل، فقال له شيخه يا عبد الله ابن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم. هو يدري يعني اطلب العلم، وكانت بداية التوجه، وبعض الناس كانت له بداية ثم تحول بنصيحة شيخ. عبد الله بن أحمد كان يعرض على أبيه مسألة كان يعني تحتاج إلى مدخل للرأي مع وجود الأثر، فقال له يا عبد الله نعم، قال دعك من هذا اترك هذا. ابن عمر اشتد على ولده ليه؟ انتبهوا يا أحبابي، انتبهوا يا إخواني، القواعد أهم، الخلل في القاعدة ضريبته باهظة، ضريبته ليه؟ لأن الخطأ في القاعدة يؤدي إلى فساد مفردات كثيرة عندك. ابن عمر لماذا اشتد على ولده لما روى الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ فقال له ولده والله لا نمنعهن، اشرح المفردة الأول، أنا عايز المفردة الأول. المفردة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا أرادت امرأة أحدكم أن تخرج المسجد فليمنعها، صح؟ طيب ده الحكم. طيب ابن عبد الله بن عمر إيه اللي قاله؟ قال والله نمنعهن. طب اشرح لنا المفردة، يكذب الحديث؟ هل ابنه يكذب الحديث؟ طيب يرد الحديث؟ يرى الحديث المنسوخ؟ وما ليه توجيه كلامه والله نمنعهن؟ قول ها؟ ايوه ايه توجيه كلامه والله لنمنعهن؟ سرحان، عشان كده سألتك. أصلا كنت مدرس زمان، كنت مدرس زمان وأعرف اللي بيسرح من مثل، إنما دلوقتي أنا معلم. نعم قول يا عبد المتعال. هو أنت عارف بس المفاجأة. نعم يعني المسألة إحكام بس، يعني كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لكن اليوم في تراخص فإحنا نمنعهم عشان الفتنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحاديثه ما تمنع المنع من أجل فتنة. ولهذا عائشة نفسها قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. وما إيه الإشكالية؟ القاعدة. إيه القاعدة؟ إيه الإنكار؟ وأقبل عليه سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. إيه القاعدة؟ الأدب مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لك استشكال فرق، لا تمنع إما الله، والله نمنعهن، قول في مقابل قول، تأدب تأدب. يبقى مثلا استشكل قل يا أبي طيب النساء حالهن اليوم كذا وكذا وكذا، ماذا نصنع؟ وهذا يعارض هذا كذا كذا، استشكل لكن لا تمنعوا والله لا نمنعهن. يبقى تربية على القاعدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما عطس قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. حولها القاعدة. كان ممكن يقول له لا دي غير وردة، لكن حطها في قاعدة، وضعها في قاعدة. فالسلف كان يعتنون بهذه المسألة، لأنه لو صح التوجه منك، تعاملك مع العلماء، تعامل مع كتب العلماء، تعاملك مع أخطاء العلماء، وليه التفريق بين هذا ولهذا؟ غيرك يقول أنت بتزن بميزان، إيش معنى هذا؟ ولهذا كل واحد منحرف أعد لك مجموعة من الرجال، أنت منحرف لأنه عندك خلفت السنة. طب ما ابن حجر مش بقى تمنى دليله؟ لا هو ما عندهش دليل، هو مجهزهم لك. طب ما ابن حجر ما بدعوش له عنده أخطاء في العقيد؟ خلاص هو ده اللي مذكره. أنت عندك قول وبتقوله، ناقشه، مالك دخل بغيرك، ناقشه ناقشه. طب انت دلوقتي جاي تاخد بيتي، جاي تاخد بيتي الان، انا بردك، تريد تردني ليه؟ طب فلان واخد بيت اخته زي في الموريس كده، حطوا قاعد، انت ما تاخديش في الارض المباني، تاخد في الارض الزراعيه بس. ليه يا اخويا؟ ده ربنا بيقول يوصيكم الله في اولادكم ذكر حضر زي فلان، سلو البلد كده. طب ما هو بيستدل عليك بهذا الامر. فاذا جئت تقول شيء قال لك تم فلان ما بيدعوش، طب خليك في نفسك الاول، واحنا نعرفك فلان هذا الاول، انت ليه مخالف السنه؟ ابحث عن نفسك، انت ليه مخالف السنه؟ لان اخواني قد يعذر المجتهد ولا يعذر المقلد، لان المجتهد تعامل بما ظهر له ومات ولم يبن ولم تبن له السنة، وأنت في نفس القول قد لا تعذر. ليه؟ لأنه بان لك الحق، فالمفترض أن ترجع مش أن تقلد، فيكون المجتهد معذورا لأنه لم يبلغه الحق، وأنت لست معذورا لأنه بلغك الحق. ولهذا قد أفصل بينك وبين شيخك. يبقى المسألة ما تقيس هذا على ذاك، المسألة ده دين، هذا دين، ذهبت إليه اذهب إليه بدليل. هو دليل شيخك ما في مشكلة، بس أن يكون أنت فاهم دليل شيخك والتعبد، وليس لأن هذا القول لشيخك، وإنما لأن هذا القول قام عليه الدليل. ولهذا بعد غد قد تخالف شيخك. ابن عبد البر خالف شيخ، الطحاوي خالف إمامه، البيهقي خالف الشافعي، ما من أحد إلا وقد. ابن تيمية الحنبلي خرج عن أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة في مسائل فرض بها عن الأربعة. يبقى إذا استقامة القاعدة مهمة جدا. ولهذا أنت ليه بتذكر في الكتاب ده؟ لازم تذكر فيه بقاعدة. أنت يا ابني ماسك الكتاب ده ليه؟ أنت يا ابني بتتبع النت وتتبع وتروح تجي ليه دي مرحلتك ولا ايه؟ انت لابس كمامة؟ انت طعمت؟ لا، ما انت رايح فيه؟ ده ابن التطعيم ده لازم تاخده بعد 3 ايام، ولازم تفضل معك 6 سنين تاخد كل سنة تطعيمة، وبعد كده تبقى تيجي المكان ده. انت رايح فيه؟ يبقى انت تضر نفسك. لسه لازم تاخد لك كم طعمة ضد الشلل في الفكر، وضد عوج الاستدلال، وضد فيروس العجب. لازم تاخد فيه، انت عرفش ولا ايه؟ والله ده في المركز الطبي السلفي لازم تاخد كده، ده لازم تاخد كده تطعيمة. ياخدك شيخك على ايده كده طعامك، مش امك، لا امك، لا شيخك على ايده في اللفة كده عشان ما تاخدش برد، وتروح تاخد التطعيمة وترجع تاني، تاخد تطعيمة وترجع تاني. ولو سخنت ما تزعلش، ان شاء الله كمدات وهتطيب وتبقى تمام تمام، ما تزعلش، دي عادي، اللي بياخد تطعيمة دي بيسخن. ايه والله يا اخواني، يعني هذا من ضرب الامثال، والله 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 هذا هو. فالله المستعان، الله المستعان. يعني احنا يا اخواني قد نجهل كثير، والله يا اخواني احنا عندنا من الجهل بالمفردات ما الله بعليم، لكن الواحد يحاول يتعاون مع اخوانه في التوجه يا اخوان، في التوجه وفي التقعيد وفي التأصيل العام. قد يكون الأخ ذكيا ولبيبا وفاهما، ولكن إن حرم من القاعدة ذكاء بيتحول عليه، لأن الذكي ده مشكلة. الذكي ده لو انضبط بقاعدة بينفع الله به، والذكي ده إذا خرج عن القاعدة ليته كان غبيا، لأن انحراف الذكي. زي تكون عندك زوجة ما شاء الله تتمنى زوجة زي كده، إيه لباقة وفاهمه، وتجي تستشيرها كأنك تستشير مجلس شورى، لكن على نفس ما تعرفش تعمل أي حاجة خارج الخط، وقفالك، وهتجي تقول كلمة عندها 17 كلمة، ما أنت برضو متعبة من جهة تانية. لو أنت يعني أغبى شوية كان بقى، أنا عم مش عايز الذكاء ده، يعني لو أنت مثلا غبية شوية بعيز عدي أموري يمشي الحال، إنما أنت وقفالي بالأدلة والحجج العقلية فهي وإن كانت ذكية. نعم، عشان كده احنا لو هي أخذت الوصية دي تنتبه بها جدا. الذكاء ده كله طبعا كان في المعاشر، الذكاء ده كله خد تطعيمة ضده، تنظم لك المسألة وتستفيد من الذكاء. اسمها قاعدة ايه؟ تطعيمة ايه؟ التغافل. فما يا اخت التغافل، امنت من السمعة خدتش بالك، تمام، طلع السلم، ام وريت لك كنت طالعه مش عارفه فين بنت الباب، عدي يا دي الصباح ما سمعتيش ان. ومنه في حاجه اسمها الذكاء، اذا جزاك الله خير وظفيه في ماذا؟ فيما ينفعك، فحط ضعي عليه كلمه تغافل. واحنا ما في العلاقة بيننا وبين بعض لازم عندنا طعمة اسمها التغافل، يعني ما كل شيء تقف عنده وإلا ما يصف لك أحد. تعرف أنت نفسك؟ والله لو حكمت على نفسك قد تحكم عليها بالضلال لو ما جملتها. فلازم تأخذ فيروس طعمة اسمها طعمة التغافل حتى يستقيم الأمر. فما كل ذكاء يؤدي إلى ذكاء، ما كل ولا كل إحاطة بمسائل تؤدي إلى صواب وإلى فرقان، فقد تشتتك، ولهذا يكون متعبا جدا في المناقشة، متعبا جدا. ليه؟ تيجي هذا هتأصل ياخدك لباب ثاني، تيجي ياخدك لباب ثالث، لباب رابع، ما يستقر. ذكي، هو ذكي عند اشياء وعند كذا وعند، بس الرابط بينها الرسم البياني بقى، الرابط هذا ايه؟ هو هذا الامر. نعم، الله المستعان. نعم نعم نعم. هذا عند أحمد. نعم نعم. قال العلماء فكانوا حتى ماتوا بعضهم حمل على قرب وفاته رحمه الله، يعني هاجر ثم مات. نعم ابن حجر قال ايوه تمام. نعم نعم نعم.
قال
نعم نعم ذكروا الاتفاق الموسوعة اتفاق على استحباب صوم العشر. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة.
نعم مستحب لورود في الصحيح بأنه كفروا ذنوب سنتين لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فإن المستحب له أن يفطر، ولهذا عرفة فيه استحبابان، استحباب في الصوم واستحباب في الفطر. ثبتوا يا إخوان يستحب صوم عرفة، يستحب عدم صوم عرفة، يستحب صوم عرفة لمن لم يكن حاج، ويستحب ماذا؟ عدم صومه لمن كان حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بل عمد إلى هذا لما اختلفوا هل النبي صائم أم لا وأرسلوا إليه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماذا؟ خاص يعني به؟ لا العموم، لأن أصل العموم، الأصل العموم إلا أن يرد مخصص. عجيب جديدة دي اسمه ايه؟ ايوه اللي هو سمعان ابن بيان يعني اللي هو سمعان، لكن من اهل العلم حد بيقول ما هي المشكلة، هي المشكلة اخويا عبد اللطيف، هي المشكلة يعني كمان بضعف حديث يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين يضعفه. طب هات كده كلام انا تستطيع تجيبه، لكن احد من العلم لا، انما ياتي منين؟ من بعض الطلبه لصحته حلوه وجهازه اخر نسخه وشغل لوحده. مين اللي اخبرني عندهم واحد في غرفه في مسجد واشنطن؟ مين؟ احمد. عندكم واحد اللي عمال يضعف صح هذا في الغرفه بتاعت المسجد هناك دي؟ كم اي جالس يضعف بس ده شغلته. ما وعليه هذا الكلام فقط لو يعني صح هذا مثل هذا. نأتي بقى للمنطق. لا يعني بيؤيد العدم عدم الصير. من اللي ما لا العشر ماشي ماشي. نعم اقرا نعم.
وهذا في كتاب سماه النجم الوهاج في تضعيف حديث صوم يوم عرفة لغير الحاج.
كتاب. كتاب. نعم. سبحان الله. هو نفسه؟
أيوه.
هذا وذا أيضا؟ هذا قضية عنده بقى. نعم. الله المستعان. نعم. نعم. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب.
نعم، ليس بواجب الآن، فقد كان واجبا أولا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على استحباب صيام أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث، وهي 13 و14 و15.
نعم.
قال: واتفقوا على أنه يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام إلا أن يوافق عادة، إلا أبا حنيفة في قوله لا يكره. وقال مالك: يكره إفراد يوم الجمعة خاصة. وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال: ولا يتبين لي أن أنهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها.
والسنة معلومة في ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الجمعة فنهى عنه إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. فيكره الإفراد، أما إذا وافق عادة أو صمت يوما قبله أو بعده ما في إشكال. لو اللي هو على اختيار كيف؟ لا، بس هذا خلاف السنة. السنة قالت إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد. أي وجه هذا؟ لا، الإفراد فين الإفراد؟ لما يكون جمعة وسبت يبقى فين الإفراد؟ لا، هو النبي نهى عن صيام الجمعة وحده، نهى عن صيام الجمعة ثم قال إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده. يبقى هنا دليل الجواز مشروط بأن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وده مأخوذ من سائر الأحاديث أيضا أخرى، وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين لما قال في خير الصيام أن تصوم يوما تفطر يوما، لابد يأتي جمعة، لازم يأتي جمعة، لابد يأتي سبت، وكذلك صيام 3 أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض لابد يأتي جمعة ولابد يأتي. فإذا وافق عادة فلا يكره، أما إذا ما وافق عادة فإنه يكره أن تفرده، أن تفرده. نعم. شوف في صحيح مسلم شرح النووي على قول مالك، تحرير قول مالك، هل مالك قال وقال مالك يكره إفراد يوم الجمعة خاصة؟ نعم. شوف النووي أظن نقل عن مالك اللي هو عدم الكراهة، وقال لا يبلغني أن أحد من أهل المدينة كان يرى هذا، وقال السنة أولى. شوف تعليق على صوم الجمعة كلام النووي. نعم.
قال: وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع، إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره، فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر.
نعم، الحقيقة يعني تأتينا مسائل مثل هذه المسائل، يعني قول أبا حنيفة هنا تجزئه لو أنه صام أجزأه وكذا، ومثل أن الحائض والنفساء إذا طهرت مثلا اليوم فإنها تمسك، مثل هذا يرد على قاعدة من يقول بأنه كل خلاف موجود في المذاهب وهو ثابت وكذا أنه يكون من خلاف المعتبر ومن خلاف السائخ، وهذا ليس بصحيح، لكننا نقول كل خلاف له حظ من النظر هذا خلاف سائخ، أما أن يكون قولا في المذهب ولو لم يكن له حظ من النظر هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. نعم. نعم النووي قال
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه.
ده كلام النووي.
نعم. وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي: من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغاه لم يخالفه.
شوفوا هؤلاء مالكية لكن ما تعصبوا. يبقى إذن قال من أول الكلام:
وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل
طيب العلم. يعني يقول وصيامه حسن، لكن هنا قال: وقال مالك يكره الأول مسألة، واتفق أنه يكره إفراد من جمعة ويوم السبت بصوم إلا أن يوافق عادة، إلا بحنفة في قول لا يكره. وقال مالك يكره إفراد يوم الجمعة خاصة، يكره إفراد يوم الجمعة خاصة. طيب وانت عندك يا رب قال
قالوا: أما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو.
تمام. ماله؟ لا هات كلام مالك. ما أعد يعني قال عن مالك اللي نسب إلى مالك قال لا يكره. تمام. قال أعد تاني. يعني هذا معروف عن المذهب مالك.
أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، قد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى، ثم ذكر.
طيب هو نفس الكلام اللي ذكره. نعم. يعني إذن هنا مالك ما يكره.
ما يكره. نعم.
وفي ابن قدامة قال لا يكره، وفي شرحنا هنا قال لا يكره، وبهذا قال السنة أولى، لكن هنا قال وقال مالك يكره إفراد يوم الجمعة خاص. خاص يعني عن السبت، لأنه هنا قال أصل المسألة واتفق على أنه يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم إلا أن يوافق عادة، إلا بحنفة في قول لا يكره، لا يكره سواء الجمعة أو السبت. تب مالك اختلف عن حيونا به، يكره إفراد يوم الجمعة خاصة، لكن السبت مالك من أشد من رد هذا الحديث. أيها الحاشية تمام. نعم. قد عياض
قال وقوله نهى عن صيام يوم الجمعة، وفي الحديث الآخر لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وفي الآخر إلا أن يصوم قبله أو بعده. قال الإمام مالك في موطئه لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه
كان. يعني أقول صيامه حسن كمان، ولم أسمع أحدا من أهل العلم نهى، وقد رأيت بعض
أهل العلم
يصومه
وأراه كان يتحراه. قال الإمام ذكر بعض الناس أن الذي كان يصومه ويتحرى أنه
قال
قال الإمام: ذكر بعض الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه أنه محمد بن المنكدر. قال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. قال القاضي: أخذ بظاهر الحديث الشافعي، ولعل قول مالك إليه يرجع، لأنه إنما قال وصومه حسن، ومذهبه معلوم في كراهية تخصيص يوم ما بصيام، وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث لا تخصه بصيام عند بعضهم، وإنما حكى مالك عمن حكى صومه وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك إني أرى هذا ولا أحبه، أعني يجزئه، فيحتمل أنه مذهبه. قال المهلب: ووجه النهي عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض.
نعم، يعني إذا من خلال هذا يكون النسبة الصحيحة لمالك أنه لا يكره، مثل ما ذكر ابن قدامة، ليس أنه ماذا؟ أنه يكره، فقد يكون والله أعلم هذا وهم من ابن حبيرة. نعم، طب قال ها ابن حجر قال رواية عن مالك، ها قال إيه؟
قال: وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. قال ابن حجر: وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره. وقال مالك: لم أسمع أحدا من يقتدى به ينهى عنه. وقال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكا. وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده، لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان.
بس روايتان أي بس هذا غير منقول عن مالك، ده تخريج من كلام القاضي وليس نسبة إلى مالك، لأن النسبة إلى مالك الكراهة. نعم، يقول مذهب مالك إيه؟ من الذي قال؟ الباجي. الباجي نعم قال بأن مذهب مالك أنه لا يكره. نعم، يعني اللي ممكن أن يوجه إليه كلام مالك ماذا؟ إنه ما ينهى عن صيام يوم الجمعة وكذا، لكن إن خص دون سائر الأيام وجاء يصوم فقط هذا الذي يكره. لماذا تتعمد هذا؟ تعمد صيام هذا يوم الجمعة، خد بالك. لكن لا يكره صيامه إذا وافق عاد أو كذا، لكن هذا يخالف ما ذكره ابن هبيرة حتى مع هذا التخريج، لأنه اللي اتفقوا على أنه يكره إفراده من جمعة ويوم سبت مصوم إلا أن يوافق عاد. طيب خلاص، يبقى زنزال الإشكالية. ثم قال مالك يكره الجمعة خاص، يكره إفراد الجمعة خاص. أعد.
يقول: وقد روى ابن قاسم عن مالك أنه كره للرجل أن يجعل على نفسه صيام يوم يؤقته أو شهر، ويحتمل أن يكون هذا رواية عن مالك في المنع من فضل يوم الجمعة في الصوم.
نعم. الترمذي ابن بطال يقول: نعم، على كل حال كما علق يعني اشرح على قول مالك، يعني أثبتوا نسبوا إلى مالك رحمة الله عليه أنه كان ماذا؟ أنه كان لا يكره صوم الجمعة، وعلل ذلك بعدم ورود ذلك عن أهل أحد من أهل المدينة وأنهم كانوا يصومون بالنسبة إلى بعضهم التحري. نعم، فلعله لم يبلغه النص إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. ما هو كذا؟ ولا تبين لي أن أنهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها، هذا يشبه قول مالك. أيضا يقول ولا تبين لي أن أنهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة، وكل هذا نقول السنة أولى، السنة أولى. نعم. طيب، قال وأجمعوا،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى وأجمعوا على
يبقى إذن لا يجوز صيام يوم الجمعة يوم العيدين، فصيام يوم العيدين لا يرخص فيه بأي حال من الأحوال، وصوم يوم العيدين محرم ولا يصح أن تصوم عن نذر أو نفل أو إلى آخره، وكل صوم يقع فيه فهو صوم باطل ولا يجزئ بالإضافة لكونه محرما، بخلاف أيام التشريق، فأيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه رخص في صيامها في حالة واحدة، وهي من لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم ثلاثة أيام قبل النحر فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما ورد في الصحيح. نعم نعم، خلص يلا يلا خلاص خلاص بس يعني.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى
أتكلم كلام فيها كثير. نعم، احنا يعني هو المعتبر فيها كلام مالك اللي نقلوا عنه. نعم،
قال وأجمعوا على كراهية صيام أيام التشريق، وأن من قصد صيامها نفلا قد عصى الله ولم تصح له، إلا أبا حنيفة فإنه قال ينعقد صومه مع الكراهية.
أجمعوا على كراهية صوم أيام التشريق، وأن من قصد صيامها نفلا قد عصى الله ولم تصح له، يبقى هنا الكراهة محمولة على إيه؟ هتحمل على التحريم، فقد عصى الله ولم تصح له، إلا بحنيفة أنه قال ينعقد صومه مع الكراهية. إذا كان هو يرى في العيد أنه إذا صامه عن نذر أجزأه. نعم،
قال ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض، فقال
فلأن يرى انعقاد في يوم التشريق ما بأولى، هو بيرى أن صيام النذر في صوم النذر في يوم العيد ينعقد، فهنا يرى أنه انعقد صومه هنا لكن في يعني في النافلة لكن مع الكراهة، أبو حنيفة رحمة الله عليه. نعم، لكن هنا قال ولم تصح له، أي أنه لا يصح الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا ما كان فقط مما ذكرنا من صورة الحاج الذي لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم قبل. نعم، هذا في النذر، يقول الإجماع على أنه لا يباح، نعم،
قال ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض، فقال أبو حنيفة ومالك
يعني حتى لو نظر صياما فإنه ما يصام في أيام التشريق. نعم، لأن النبي ماذا قال؟ قال أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم،
قال ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر روايتيه لا تجزئه، وقال أحمد في الرواية الأخرى يجزئ صيامها عن فرض يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء شهر رمضان ودم المتعة، وقال أبو حنيفة يجزئ في النذر المعين خاصة، وقال مالك يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط.
نعم نعم، هذا هو الصحيح. نعم، أنه لا يجزئ إلا عن دم المتعة. نعم، إذا لم يجد الهدية. نعم، ولا ثمنة، لأن الرخصة وردت بهذا، الرخصة الأثرية وردت بهذا. نعم،
قال واختلفوا فيما إذا كان أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده. فقال أبو حنيفة: متى شرع في صوم أو صلاة نفلا أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه.
لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
فإن أفسده فعليه القضاء. وقال مالك كذلك إلا أنه اعتبر العذر في الصوم، فقال: إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء. وقال الشافعي وأحمد: متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على الإطلاق.
هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المتطوع لا قضاء عليه، ولا يوجد في عبادة من عبادات إذا تطوع بها الإنسان لزمه الإتمام إلا الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: واتم الحج والعمرة لله. أما صلاة أما صوم فهو أمير نفسه، لكن هذا يكره خلاف الأولى، إذا لم يكن حاجة فهذا يكره أن الإنسان يعقد عبادة ثم يخرج منها، لا سيما في الصلاة، إنما لو خرج منها للحاجة فلا شيء عليه، ولغير الحاجة فإنه لا يقضي لا صلاة ولا صيام، إلا إذا كان يصوم صوم فريضة فإنه يجب عليه، كان يكون يقضي عن رمضان، هذا تلبس بصوم واجب، أو كفارة فهذا تلبس بصوم واجب، فحينئذ لا يجوز الخروج عن هذا الصوم، إلا إذا كان مريض أو سافر. نعم.
قال: واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقال الشافعي: الصلاة أفضل أعمال البدن، وتطوعها أفضل التطوع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا.
وصلاة الليل منها أفضل من صلاة النهار. نعم، أي التطوع.
وقال أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء أفضل بعد فروض الأعيان من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد.
نعم، وهذا في جملته المقدم، العلم ثم الجهاد مبنى على العلم، ولأن العلم نفعه التعدي فيه أشمل العبادات، بالعلم تصحح الاعتقاد، بالعلم تصحح العبادات، بالعلم تصحح المعاملات، بالعلم تصحح الأخلاق، بالعلم تأمر بالمعروف عن المنكر، بالعلم ترد على أهل البدع والأهواء، بالعلم ترد على المشركين وكذا، العلم بالعلم يحصل هذا. ولهذا أول كلمة في الدين اقرأ، التي معناها فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفاعلم هذه واقرأ قبل أنذر وكبر وطهر واهجر، لأنك لا تنذر عن الشرك قم فأنذر عن الشرك إلا بالعلم، ما الشرك وما حكم، ولا وربك فكبر عظيم التوحيد إلا بالعلم، ولا ثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك أو عموم الطهارة إلا بعلم، ولا والرجز فاجر إلا بعلم، العلم مصحح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بوب البخاري بالآية ثم قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهل الدين إلا قول وعمل؟ قول وعمل يبقى مبنى على علم، فأفضل التطوع بالعلم. لكن هذا في الجملة، لكن باب الفضائل فيه قاعدة، وهو أن المفضول قد ينتقل إلى فاضل في بعض الأحوال مع بعض الأعيان، فهناك تفاضل باعتبار العمل كعمل، وهناك اعتبار تفاضل باعتبار زمن مكان موضع كذا. أنت من حيث هو ذكر القرآن أفضل ولا ذكر التسبيح والتحميد؟ القرآن. لكن إذا فرغت من صلاتك، القرآن يقدم ولا التسبيح والاستغفار وغير ذلك؟ هذا يبقى إذن يقدم، يبقى إذن يقدم في موضعه، لكن من حيث هو القرآن أفضل الذكر، من حيث هو الصلاة أفضل العبادات، وبالتالي يكون التطوع بالصلاة أفضل التطوع بالعبادات. في العموم العلم يتقدم كل شيء، وكأن والله أعلم الذي ما قال بالعلم على اعتبار كأن ماذا؟ كأنه قال هذا معلوم. فالجهاد الذي نريده مبنى على العلم، والجهاد الذي نفضله مبنى على العلم، يعني هذا أمر معلوم، كأن يقول ما يحتاج إليه إلى فصل. وعلي أخواني نسقط هذا على الواقع، نقول لو أنا، انتبهوا، لو أنا في الدروس دروس العلم وحفظ العلم قد لا يجعلني مثلا أتطوع التطوعات الكثيرة، قد يمنعني الطلب وكذا وكذا، بحيث أن أنا يعني أجمع ديني من صيام كثير، غيري قد يصوم كثير. نقول ولو منعك من صيام كثير، لو أنك ما صمت إلا 3 أيام في الشهر مثلا يكفي، قد يمنعني من أن أقوم بساعتين أو 3 ساعات، سأقوم بساعة هي التي تتمكن أو بنصف. نقول ومع العلم أفضل. ليه؟ لأن حاجة الأمة إلى العلم خصوصا في أزمنة الغربة أعظم شيء. يا إخواني بارك الله فيكم، جميع المختلفين، يا عبد المتعال الآن خلاف دعك من خلافنا مع الإخوان أو مع التبليغ، لا، خلافنا في من يقال سلفيون في مصر، في مغرب، في جزائر، في سودان، في سعودية، في كذا، أصلا نرجع ليه وإحنا بنختلف ليه؟ ألستم ترون أن كل خير في اتباع من سلف وكل شيء من خلف؟ بلى. ألست ترى أن السنة مقدمة على كل؟ بلى. ألست ترى أن المسائل التي أجمع عليها أهل السنة نرى جزء مخلصة؟ بلى. طيب ومن نحن نختلف في الخروج على السلطانية مثلا؟ طيب ما نفتح كتب السلفة، هو أنا ليه أختلف أنا مع حسن ولا مع عدوي ولا مع خلافه؟ طيب ما تفتح الكتاب هتجد الكتاب يقول وأجمعه، وأما قتلهم الخروج فحرام بإجماع المسلمين. فين العلم؟ انتبهت يا نورين؟ أهو يبقى نختلف ليه؟ أهو. طيب إحنا تعالى أنت بتقيم حزب ليه؟ إحنا بنختلف ليه؟ اجمعوا إن ما في حزب وما في حزبي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسهم في شيء، فاعتزل تلك الفرقة كلها. طيب وإحنا نختلف ليه؟ ألا أنت داخل نازل عمل سياسي في من المخالفات ما فيه من باب تطبيق الشريعة، من العلماء قال نخالف الشريعة من أجل تطبيق الشريعة؟ من هو؟ أصل بعض العلماء وفي فتاوى برضو علماءنا شيخ معلش لا تكتم المسألة، في فتاوى علماءنا بيرخصوا بالدخول. أقول أنا مع الفتاوى، بس أنت عرفت شرطهم؟ بشرط ألا تخالف. ولهذا العلماء اللي قالوا هذا هم العلماء اللي لما سئلوا على القسم على الدستور أو كذا قالوا القسم على الدستور ما يجوز، ولو مع العمل العمل بالدستور من غير قسم لا يجوز، فكيف بالعمل بالدستور مع القسم؟ تفسلهم عن ولاية المرء ما يجوز، تفسلهم عن الأحزاب ما يجوز. إنما الصورة بتتكلموا فيها إيه؟ هي صورة هتدخل تنكر صورة يوسف عليه السلام باختصار، الصورة اللي أجازها علماءنا صورة يوسف عليه السلام. ده السيد الشيخ ابن عثيمين أفتى برلمان الكتب ادخل ولو أنت لوحدك والذين يقول صح يا ابني صح، ادخل لوحدك محلا في باطل انكر لعل الله ينفع بك صح، لكن لما تدخل بالمادة والقانون بيت فتنة، لأن لما يتكلم بالمادة والقانون قانوني لا تقع فيه، لكن عالم بالدليل تقع فتنة. يبقى احنا مع العلماء، العلماء ما في خلاف، لكن ايه الفارق بقى؟ احنا بنقول بحسب الخبر بحسب واقع بحسب كذا مش هيتسنى، فلهذا لا يجوز مطلق، وهذا بيتصور انه هيدخل ينكر فبالتالي بيقول يدخل بالضوابط ما في مشكلة. هل يجوز يا شيخ مثلا ان المرأة تلبس مثلا كذا في يوم عرسها و ما يجوز إذا كانت تأتي أنت بقى العالم جوز أن تلبس وأن وتجيبها أمام الناس، ما انظر إلى ضبط العالم. أنت شيخ بتقول لعب الكرة وكذا وكذا، ده من المشايخ من جوز الكرة اللي هي فين بقى، الدوري ولا الكاس ولا أمامك قطع الجلد ترمي بها تركلها برجلك. لكن المغرض يعري عن، فالآن احنا ليه نختلف؟ وليه نختلف؟ وليه نبقى 20 سنة مختلفين وانت تطالبني؟ خلاص يا اخي لك رأيك لي رأيي، احنا ما سبحان الله، وليه ليه كل رأي ولي رأي وليك ولك رأيك في مسائل مجمع عليها، انما لي رأيي ولي رأيك في مسائل الشرعية. ولذا لو انت رأيتني الرد على فلان المنحرف لانه يرى النزول على الركبتين، يبقى انا المنحرف، اعمل انا بقى زي يعقوب، اذا رأيتموني اقول اذا نزل الرجل على الركبتين فانه منحرف ضال، يبقى هشام البير المنحرف. ماشي بشار تبارد، ممكن اضللك لما تنطلق من قاعدة غير العلماء وتتكلم غير تأصيلهم، تقول لي هو كده انا ارى نزول على الركبتين لان ده منظر جيد للمصلي افضل من منظر الثاني. يا اخي ما تتكلم بالمناظر، لكن عندك انك ترى نزول على الركبتين لحديث وائل بن حجر، وانت عندك الحديث مثلا بتصحيح وكذا وترى ماشي، يبقى من يضللك؟ مسألة خلافية وهنبقى الى اخر الزمان. ليه؟ ورثنا المسألة هكذا وهنبقى على هذا، لكن تأتيني في مسائل الأصول تلزمني بأننا نجري عليها ما يجري على مسائل الاجتهاد، ما يصلح، يبقى أنت ضال منحرف. ارجع لكتب السنة وأنت مش هترى خلافا، يبقى هنا الخلاف يرد منين؟ هذا من انحرافك إعراضك. نعم، يبقى إذا باب الأفضلية كما قلنا نراعي في قاعدة التفاضل بين الأعمال، التفاضل باعتبار العمل ذاته، والتفاضل باعتبار ماذا؟ الوقت الزمن اللي كذا. فقد ينتقل المفضول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ورجعت على قاعدة إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس. هذا حديث أصله في الصحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البخاري بوب على هذا باب ترك بعض الاختيار، يعني ممكن يكون هذا المختار والفاضل أن يجعل الكعبة على ما قاله النبي، لكن لماذا ترك؟ فقد ينتقل المفضول إلى الفاضل، ودي مسألة أيضا في فهم بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني قد تقول كيف النبي يفعل المفضول؟ النبي أول ناس يفعل الفاضل، كيف النبي يحج قارنا وانتم بتقولون التمتع أفضل؟ نقول مين اللي قال التمتع أفضل؟ النبي قال: لولا أن قوم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمر. يعني النبي اختار هذا. لكن تقول طيب ليه النبي يفعل المفضول وترك الفاضل؟ النبي هذا الفاضل في حقه لأنه علل، قال: لو استقبلت من أمري لما سقت الهدي. فمن ساق الهدي يتمتع ولا يقرن؟ يقرن، يبدل أوجب عليه، يبدل أفضل. طيب ترك الكعبة على هذه لهذه العلة هو الأفضل، فلهذا نقول ينتقل المفضول إلى أفضل، إلى أفضل، ليس من حيث هو ولكن من حيث الواقعة. واضح إخواني؟ نعم. مين؟ فإذا رأيته مجدا في طلب العلم؟ أيوة. هذا كلام جيد جبت يا أحمد، اقرأه، هذا من أول ما قرأ، هذا يعني كلام طيب في مسألة التفاضل. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قال أبو أسامة: سمعت مسعرا يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد.
حظ من صلاة وتعبد، ودي إشارة إلى فهم القاعدة هذه. حينما يقال هذا أفضل من هذا، ليس يعني أن تنشغل بالفاضل وتترك المفضول، وعليه نقدم الفرائض فلا يعدلها شيء. حديث أبو هريرة عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. طب نأتي للنوافل، حينما تفضل تطوع عن التطوع لابد أن ترعى هذه القاعدة، وهي أن تأتي بأصل التطوعات، فيكون عندي نافلة صوم، عندي نافلة صلاة، عندي نافلة علم، عندي نافلة كذا، كل صدقة عندك، هذه النوافل، فأضرب في كل واحد بسهم، لكن سهم هذه أعلى، يبقى الأفضل عندي هو الأعلى، لكن بدون ماذا؟ بدون زهادة في شيء من التطوعات. أم يا أخي صل السنة، لا لا لا، اليوم احنا درسنا مسألة في الفجر وهي أن نافلة العلم أفضل ما هي نافلة، خلاص روح راجع الشيخ، يلا ده يعني لو قلت راجع الشيخ ببركة، لكن انت ممكن تعمل جماعة اسمها جماعة التطوع بالعلم دون النوافل الأخرى. لا، انت فهمت هذا؟ فهم هذا غلط. صلي سننك، تأتي بالمؤكدات هذه، الكلام تقوم الليل بثلاث ساعات ولا بساعة، تصوم يوم ويوم ولا صوم ثلاث أيام، لأن الصيام قد يشوش على ذهنك مثلا، فهنا تأتي بالأصل وتأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في أصله، لكن الزيادة على ذلك إن أنا أقول مثلا: لا، أفضل طلب العلم أنا أصلي مثلا ما أختم كل ثلاث أيام، جيد. طلبة العلم إصلا كده، في حد فيكم يختم كل ثلاث أيام؟ لا، يبقى أنا أفضل. في كل سنة تعملوه، في حد طب يختم كل خمسة؟ لا، يبقى أنا أفضل. سبعة؟ طب لا. ويأتي من هذه، وقد يصل الأمر إلى احتقار، يعني ما أنتم فيه هذا نفاق، أنتم تعملوا بالعلم هذا تعدين تعملوا علم، وبعدين فين الصوم؟ فين أو احنا في شعبة كلكم عم تعملوا شاي، بعضكم يعني بيعمل شاي، ما صمتوش ليه شعبة؟ مش كان النبي يصوم شعبان كله؟ طيب كان شعبان كله، فين هذا؟ فقد يصل الأمر إلى الاحتقار. فلهذا نقول أصل العبادة يكون موجودا، ولكن ماذا؟ ولكن أن يفتح لك باب أو تختار الباب الأفضل، هذا أمر آخر. نعم.
قال: فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين.
شوف، لا حظ في القربات، علمه فقط، هذا كسلان مهين.
مهين، وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية فالعبادة في حقه أفضل.
انتبهتم للرتبة ديت؟ انتبهتم للرتبة هذه؟ ايه الرتبة دي؟ يحب العلم وطلبه، لكن محبة ايه؟ نفسانية. شعني كويس علم هذا، طلبه كويس، والإنسان بيشعر كده ان ما حد يعني يضحك عليه ولا كذا ولا أمور نفسانية، يعني يحبه نفسيا، يحبه يحب المكان هذا لدى طالب العلم، وبيحب المكانة هذه، ولكن ليس تعبدا. نعم. فهذا
قال فهذا فالعبادة في حقه أفضل.
نعم.
بل ما بينهما أفضل أفعل تفضيل.
ما بينهما أفضل أفعل تفضيل.
وهذا تقسيم في الجملة.
يعني واحد يحب العلم هذا نفسانيا، يبقى ليس تعبدا، يبقى العبادة أفضل، بل لا أفضل لا أفعل تفضيل بينهما. نعم.
قال وهذا تقسيم في الجملة، فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم. دعنا من هذا كله، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ
الباب الحقيقة. يعني رحمه الله دائما أولا يهضم من نفسه، والحقيقة يعني دائما يركز على مسألة التفاوت الكبير بين المتقدمين علما وعملا، وبين زمانه علما وعملا، وكلماته في هذا الحقيقة تهز الوجدان. وإن كنا نعلم أن بعضها خرج مخرج هضم النفس، ولهذا ما رأينا يعني أحدا كثيرا يترجم لنفسه ما ترجم الذهبي عن نفسه. فإنه رحمه الله تعالى يهضم نفسه، يقال له تواليف، له تواليف يقال حسنة يقال وكذا، فإنه يهضم نفسه كثيرا. وهذه هذا خلق ومسلك لا ينبغي الإنسان أن ينفك عنه. ومن ظن نفسه شيئا فلن يكون شيئا، ومن ظن بنفسه التقصير والإفلاس دائما رجي أن يكون شيئا، بشرط أن لا يصل إلى وسوسة ولا إلى تأخر عن أداء واجب ودعوة. أخونا يعطي موعظة مثلا بعد العشاء ومؤهل، والله أنا لست بشيء، أنا أولى أن أعظ نفسي، استغفر الله استغفر الله، ويترك. طيب يا أخي يخطب الجمعة ما محتاجين، لأن المنبر هذا يحتاج سنة، هو مؤهل، هو مؤهل أن يخطب جمعة، والله يا أخي هذا من باب التصدر، أنا أتصدر فدعني. طب وأنا نفس المسألة من باب التصدر ودعني، وأنت من باب التصدر ودعني، خلاص. والأشعري من باب التصدر ولا يدع نفسه، والصوفي من باب التصدر ولا يدع نفسه. ويا أخي إحنا عينك مفتي، مش عينك مفتي، إحنا بنعينك خطيب، خطيب يمكن أن تنفع. أخرج قول كلمة التوحيد نحققها كيف يا ناس، كلمة السنة نحققها كيف يا ناس. لكن لما نقول لك صنف، ولما نقول لك مثلا أفتي، دي مسألة أهلية أخرى. ولهذا إحنا نقول التصدر نسبي، هو كل شيء تصدر، هو المؤذن ده مش متصدر الأذن، هو الإمام ده مش متصدر الإمامة، هو أنت ما تقول لواحد اترك هذا تعالى يا أخي صلي، ليه بتلعب؟ هو تصدر. لكن في المذموم وفي المحمود، المهم أن تكون عندك أهلية في كل مرحلة وفي كل ما تقوم به. فهضم النفس طيب، والنظر بنظرة إفلاس نظرة مباركة، حتى قال ابن القيم وما وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، لكن ليس إلى درجة الوسواس. في فرق أن تتعبد بباب الإفلاس هذا وبين أن تتعبد بباب الوسواس، لا تتعطل مصالح. أنا ما أريد أن أؤذن، يعني أريد أحفظ قلبي لأنه ممكن يقال صوتك جميل، فمعليش. طيب أخت تبي الإمامة، نفس المسألة، ما هو الباب واحد، الباب واحد، لكن احنا بنقول على الأقل سد هذا الباب وسد هذا الباب وسد هذا الباب وسد هذا الباب. نحن نحتاج إلى من يخطب، نحتاج إلى من يؤم من أهل السنة، نحتاج إلى كل هذا، من يدرس. بل يا أخي أنت قد تطلب الإمارة، اجعلنا على خزائن الأرض، إن حفيظ عليم، قد تطلبها مع أنك في نفسك ما تريدها، لأنك يوما طلبتها ويوم أن رغبت عنها، يوم أن رغبت فيها ويوم أن رغبت عنها، كان هناك انفكاك الجهة، فأنت رغبت عنها، نظرك نظر لأنك لا تحب أن تنشغل بهذا، ولهذا بعض السلف ترك القضاء.
وغيرك يقوم بهذا ما تعطل القضاء. ويوم أن طلبتها كان لماذا؟ ورغبت فيها كان للدين ليس لحظ نفسك. أنا أعتذر عن القضاء وما في قاضي شرعي في البلد، وأقول كثير من السلف قد اعتذر عن القضاء فمنهم ومنهم، وأعمل رسالة أصلا باب التاركين للقضاء. والله يا أخي ما هم على مذهبك، تركوها لوجود غيرهم، إنما أنت تركتها ولم يوجد غيرك، يبقى أنت تركت واجبا يتعين عليك. اطلب القضاء، اطلب، اطلب التدريس، اطلب الخطابة، اطلب الإمامة، لأن ما في أحد يعلم الناس السنة، يبقى اطلب هذا وفرق بين هذا وذاك. الدخول على الأمراء، من السلف كثير من السلف تركه وحظر من الدخول على الأمراء، وكذلك فيه من دخل. طيب كيف نقطع المراء في الدخول على الأمراء كما صنف الشيخ عبد السلام برجس رسالته؟ وحال وحال أدخل أصدقهم إذا كذبوا، أوافقهم إذا فعلوا المنكر، لا تدخل، لكن أدخل والساحة عنده البطانة كلها فاسدة، ما في أحد يقول له السنة والبدعة والتوحيد والشرك وكذا. أنا أسعى لو كان فيه أن أكون مستشارا، أن أكون من مجلسه من بطانته، وهعطيله اللي أنت تريد أن توصله، لكن ممكن تستعمل فيه اللفظ المحرم، أنا أعطيك نفس النتيجة باللفظ المباح، يبقى تكون برك. أيوة لازم وطنية طبعا، أمال إيه؟ لازم وطنية، ولازم إحسان إلى النصارى، ولازم بس هنؤدي كيف؟ كذا كذا. يبقى أنا لما هدخل هنا يحصل بنفع ولا لا؟ أو لا، أصل بعض السلف ترك الدخول على المرأة وأصلا ما وقلبي وكذا. قلبك ضعيف يا أخويا، يبقى هذا قوي، قلبك ضعيف قوي، قلبك ضعيف هذا قوي، تترك الأمة تضيع وأنت يمكن أن تنقذ وتقول قلبي وكذا، هذه وسوسة، هذه وسوسة. كما أن الإنسان قد يترك بعض الأمور العبادات اللي يطلب لها التقدم والسبق خشية الرياء، ويقول أنا أضرب نفسي أنا ضعيف، ولو فعلت هذا هدخل في باب الرياء. لا، ضعيف قوي نفسك، لكن لا تترك العمل، عالج نفسك لكن لا تترك العمل. طب أنا هشام هخشى الرياء، أجلس في بيتي وماله مال التدريس هذا، أنا هشام أترك رد على البدع، ألا وأنت ترد بقى لك ده فلان بيرد، خلاص أترك عشان الرياء، وأنا أترك عشان الرياء، وهذا من أجل الرياء. ايه موقع هذا؟ في حاجه الغي هذا الرياء، الرياء والتصنيف الرياء. يبقى هنا من عدم علمي بالشريعه اتيت ولم افرق بين اعمال واعمال ومواقع ومواقع. انت قد تكون في احضان 100 اخ يقوم بدور، وانت هتلزم عدم القيام بعمل معين لأن إخوانك يقومون ما هذا قد يكون لك، قد يكون لك، لكن حينما تكون أنت في المقدمة وضعت في المقدمة، ده سافر، ده كذا، ده كذا، يبقى يتعين عليك أمر. يعني لا شك لو إحنا مثلا في البلدة هنا، في البلدة عندنا هنا في البلدة الشيخ الفوزان اللي درس في أبو رخي، والشيخ ربيع له درس في عند المحطة، والشيخ درسه أو ما ناجي وقت دروسه وما عمل درس، هذا كيف؟ أنا كلنا نروح فين؟ العلماء، صح ولا لا؟ بل قد إذا اقتضت المصلحة ألا تدرس أصلا ونجتمع أفضل، اجتمع على العلماء واجتمع على كذا أفضل. لم يكن وقد صرت في المقدمة وفرض عليك ما لم يفرض على عليك لو كان في بيئة العلماء، يبقى هذه مسائل تراعى. نعم. طيب كتاب الاعتكاف. نعم باب الاعتكاف.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. واتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في أواخر شهر رمضان. قال المؤلف: وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة، والاعتكاف عند اللغويين الإقامة. قال الشاعر: فبات بنات الليل حولي عكفا، عكوف البواكي بينهن صريع. وهو في الشرع عبارة عن اللبوث.
ومثل قول تعالى للطائفين والعاكفين، ومثل وأنتم عاكفون في المساجد، ومثل ومثل، يعني إقامة. ولكن نقول ويقول يعني لا يسمى خلوة، قد يكون بالمعنى الدقيق، يعني الاعتكاف وإقامة تقيم واللبث وكذا، ولا يسمى خلوة كمعنى لغوي خاص، لكن قد يسمى خلوة بالمعنى العام وهو ثمرته. فإني أعتكف أقيم خلوة بربي وكذا وكذا، يبقى انتبهوا، فيكون الخلوة ثمرة للاعتكاف، ويكون الخلوة حكمة من الاعتكاف. لكن هو كان يحرر المعنى اللغوي، هل الاعتكاف كمعنى لغوي يقال خلوة ولا إقامة؟ أنت عاكف على هذا الشيء، يعني يعني مقيم عليه مش خالي. فهو يريد أن يقول هذا، ولهذا ما وردها في النصوص هتكون حول هذا المعنى، أنتم لها عاكفون قائمون ملازمون، وأنتم عاكفون في المساجد مقيمون، وليس الخلوة تخلو بالشيء. فأنا الآن لو خلوت في طريق في شارع بشيء، خلوت، هل يقال عاكف؟ لا، عاكف ملازم، عاكف ملازم. هات كده لسان عرب. نعم في حكفة. نعم تشبهن بالصوفي. اي نعم، هو لعل هذا يعني يكون حرر الفرق هذا حتى يفرق بين العبادة المشروعة والاعتكاف المشروع، بين خلوة النصارى، خلوة الصوفية، خلوة، وهذه فائدة، هذه فائدة. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى هنا من جهة لغوية الاعتكاف يعود إلى إقامة، أنت عاكف على هذا، عاكف على كذا، إنما الخلوة باب آخر. وإن كان من حكمة الاعتكاف لذوي إقامة خلوة. نعم. فبات بنات الليل حولي عكفا، عكوف البواكي بينهن صريع. نعم الحقيقة دي يعني فائدة. نعم.
قال: وهو في الشرع عبارة عن اللبوث في المسجد.
يبقى الاعتكاف مشروع. كلمة مشروع أعم من كونه مستحبا أو واجبا، فالواجب يقال مشروع والمستحب يقال مشروع والمسنوع. يأتي الدليل يخصص، فالاعتكاف أتى الدليل بأنه من القسم المشروع المسنون ولا من القسم المشروع الواجب في أصله؟ المشروع المسنون، وإن كان يجب بالنذر. لكن هل يجب بالدخول فيه؟ من دخل فيه وجب عليه إتمامه؟ الجواب لا، إلا أن يكون عن نذر، لكن ما يجب إتمامه. نعم. الخليل قال: وهو اقرأ.
قال الخليل بن أحمد: عكف يعكف،
يعني ودي المسألة دي يا أخواني اكتبوها حرروها، لأنها دي لبنات تبنى شيء بعد شيء، يعني ما تعتمد على ذهنك أنك بتحفظها وفهمتها. أخواني الفهم بيتبخر، الواحد له أقوال قد يقولها، ما أقول العام الماضي، قد يقولها الأسبوع الماضي وينسى، قد ينساها، ولهذا ما من أحد منا يرجع إلى دفاتر قديمة إلا ويقول لو غير متأكد إن هذا خطه أصلا لقال لا مرت عليها من قبل. نعم.
قال الخليل بن أحمد
وعندنا باب من حدث وناس قد يحدث بالحديث الكبار قد يحدث بالحديث وينسى. نعم.
قال الخليل بن أحمد
عمار قال لعمر إيه أما تذكر يوم أن أرسلنا النبي قال ما أذكر. نعم.
قال الخليل بن أحمد في كتاب العين عكف يعكف ويعكف عكفا وعكوفا هو إقبالك على الشيء لا تصرف عنه وجهك ولو قيل إلى أن قال ولو قيل عكف في المسجد لكان صوابا ولكن يقولون اعتكف.
نعم.
قال الله عز وجل والعاكفين.
نعم.
في اللسان
لسان قال
قال عكف عكف على الشيء يعكف ويعكف عكفا وعكوفا أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه وقيل أقام ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون ومنه قوله تعالى ظلت عليه عاكفا أي مقيما يقال فلان عاكف على فرج حرام. قال العجاج يصف ثورا فهن يعكفن به.
نعم. إذن يعود إلى هذا الإيه المعنى. نعم. ولعل هذا العلة في أنه رحمه الله تعالى أشار للمعنى هذا ليه يقول وقال المؤلف وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة حتى لا تظن أنت أن الذي عند المخالف في ذلك الباب أنه من المشروع وأنه الاعتكاف المشروع موجود في قول الله عز وجل وطهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ليس هذا ذاك. نعم. وطبعا احنا عندنا الاعتكاف هذا مؤقت ومضروب بضوابط. نعم.
ثم قال بعدها وعكف يعكف ويعكف عكفا وعكوفا لزم المكان والعكوف الإقامة في المسجد. قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة عاكفون مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف والاعتكاف والعكوف الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما.
نعم. إذن كل المادة تعود إليه هذا تحرير جيد ده بيدخل ضمن القاعدة اللي احنا أصلناها أو نؤصلها دائما اللي هو يا إخوان وهي الاهتمام باللغة المتعلقة بمحل خلاف مع المخالف اهتم بهذه حتى لو انك ما درست لغة لكن اهتم بالمواضع اللغوية التي تنفي بدعا وضلالات وانحرافات. فلما مثلا نأتي الى الايمان هو التصديق في اللغة ولا لا بتحرر المعنى هذا لان يتعلق به مبحث التوسل بتحرر المعنى في اللغة لان يتعلق به ماذا تمام يبقى تحرير بعض المصطلحات والمواضع قاعدة الإضافة في الأسماء والصفات بتحرر بعض المواضع من جهة اللغة لأنها تنفي ماذا تنفي اشتباها عند المخالف ويعتمد عليه في استدلاله. نعم نعم ها هات فحر يا عبد الرحمن ها كويس نفحر مش مشكلة ها يعني أجيب عصا أضربك بها يعني نجيب عصا أضربك بها هو الشيخنا بيعرف يا عبد الرحمن في اللغة كذا ولا قال اللي احنا قلناه من قليل احنا قلناه من قليل قلنا ايه ثمرة حكمة الاعتكاف انك تخلو بكذا كذا انما هنا المبحث مبحث ايه هل الاعتكاف في اللغة بمعنى الخلوة ولا بمعنى الإقامة فانا بنسيف له بيحط خلوة غير شرعية بنسفها له أصلا من قبيل لغة ليه لأنها يستدل بالآية وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون وكذا وكذا للطائفين والعاكفين، فأنا من جملة العاكفين، تنكر علي ليه؟ فأنا بقول له لا، ده المراد هنا غير المراد عندك. يبقى أنا بطلها له من جهتين، الأول من جهة اللغة حتى لا يكون مصطلحك هذا المصطلح، ومن جهة ثانية الموافقة للشرع أو المخالفة. نعم، لا هذه فوائد، هذا الحقيقة فوائد طيبة. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وهو في الشرع عبارة عن لبوث.
شوف يا اخواني، اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، تعلم ثم تعلم، ما في نهاية ما في نهاية. طبعا احنا كل ما نصل مثل هذه مسائل تصل الى ماذا؟ الاعتراف بأن ما تجهله كثير، فلا تقف مع مسألة ما أعلمه كثير، لا، قف مع ما أجهله كثير. صحيح فعلا هذه مسألة تصل إليه، إن ما أجهله كثير، فلا تقف عند ما تعلمه، قف عند ما تجهله. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وهو في الشرع عبارة عن اللبوث في المسجد بنية الاعتكاف.
اللبث
عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف.
طب اللبث في المسجد خلاص نفى ايه؟ نفى ايه؟ ان تسميه في البيت، ان تجعله في البيت. الاعتكاف بقى الشرعي هو الاعتكاف اللزوم وكذا، ده معنى لغوي يعم كل مكان، ده اسمه حتى اللي يعكفون عند الاصنام يسمى اعتكافا وعكوفا. طيب الاعتكاف الشرعي بقى لبث في مسجد، ينافي اللبث الخروج، تروحوا، ينافي اللبث ماذا؟ الاعتكاف الشرعي الا يكون في المسجد، شرطه في المسجد، لان الله قال في المساجد، ولهذا اتفق اهل العلم على ذلك، وان اختلفوا في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف، لكن كل متفق على شرطية المسجد للاعتكاف، لكن اختلفوا في صفة المسجد الذي اعتكف فيه، هل لابد يكون في جمعة؟ جماعة؟ بنية الاعتكاف خرج بماذا؟ بهذا، ما لو كنت جالس في المسجد تنتظر أحد؟ طيب هل وضع فيه المدة؟ لا، من هنا ينبني هذا الاعتكاف يلزم فيه يوم وليلة أو أكثر وأقل. طب هل وضع فيه صائما؟ اللبث في المسجد صائما بنية الاعتكاف؟ لا، وهذه كلها مسائل مختلفة فيها، لكن ده الحد المتفق عليه، لبث في مسجد بنية الاعتكاف. واضح يا إخوان؟ نعم، واتفق.
قال: واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية.
صحيح، لأنه طاعة وعمل، والنبي قال إنما الأعمال بنيات. نعم،
قال: واتفقوا على صحته مع الصوم.
أيضا ما في خلاف هذا، لكن اختلاف إذا لم يكن صائما. نعم،
قال: ثم اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم، فجعلوا الصوم من شرطه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه: يصح بغير صوم،
وهو الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الصحيح، لما قال: إن نظرت أن عمر إن نظرت ليلة في الجارية أن اعتكف ليلة في الجارية، فقال: أوفي بنذر. طب قد يقول قائل: لعل هذا لأنه نذر فيعني يستثنى. نقول: النبي قال: من نظر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، فلو كان لا يجوز لكان معصية، والمعصية لا يجوز الوفاء به. نعم،
قال: وأجمعوا على أنه إذا كان نذرا لزم الوفاء به.
نعم، يعني إذا اعتكف نظرا، إذا نظر اعتكافا يجب الوفاء به. نعم،
قال: وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد.
وإذا نظر يوما لازم أن يعتكف الليل والنهار، ليلا ونهار. نعم،
قال: وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات.
نعم،
قال: وأجمعوا على أنه لا يصح،
قال: وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات. شوف كذا كلام ابن عبد البر ودي المنذر أو شيء، وأجمعنا يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، قال: يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات. فإذا معنى هذا أنه تصح في كل مسجد ولو لم تقم في الجماعة. فما معنى المسجد حينئذ؟ هيكون أوقف مسجدا مكان محاط كل مسجد، طب المسجد ما أريد إلا للصلاة، أو مسجد مثلا طريق قد يكون فيه جماعات وإنما هذا يأتي يصلي وحده هذا يصلي وحده، أو ماذا، ما صورته؟ لكن إذا خل مسجد فهو المسجد الذي تقام، ده المسجد المعهود الذي تقام فيه الجماعات، ولهذا هذا الصحيح، الصحيح أنه يكون في مسجد فيه جماعات. لكن هل يلزم أن يكون في مسجد فيه جمعة؟ ما يلزم. وحينئذ لو خرج للجمعة وعاد وكان قد اشترط ذلك لا بأس، يبقى يلزم أن يكون في ماذا؟ في مسجد جماعة. نعم. قال ها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها ولا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه، ويصح عند مالك والشافعي، ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا، فيلتزم الخروج من معتكفه إليها فيفسد اعتكافه، وعندهم ليست واجبة. ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا.
يبقى المسألة هنا متعلقة بالجماعة، ولا هل هذه تنافي المعتكف؟ لا، وليست متعلقة بالمسجد وصفته. يعني يقول هنا لو كان عند الشافعي ومالك يرى أن المسجد
يصح فيه، عند مالك والشافعي
هه؟
ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا،
لا اللي هو في مسجد فيه جمعة فقط، قال فيه،
قال ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة.
طب في أصل، لا في أصل المسألة، أصل المسألة يعني المساجد إنما تبنى للصلاة، والصلاة فيها تكون جماعة، سواء كان القول بالاستحباب أو كان القول بالوجوب، يدعى إلى الصلاة في المساجد. نعم. لا خلينا في دي لسه. أصل المسألة كلام الخراقي وتعليق عليه.
شيخنا ليس كلام خرافي، هو يعني داخله في وسط الكلام.
لا اكيد اكيد هتجد عنوان ان هو يشترط المسجد ام لا، وتحته يتفرع.
شيخنا هي وسط الكلام شيخنا، ليس
لا نعم.
ليس ده كلام خرافي يعني.
قال
ولو كان يعني من اول، ولان الجمعه لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج اليها، كما لو اعتكفت المراه مده يتخللها ايام حيضها. ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها ولا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه، ويصح عند مالك والشافعي.
هذا ليه؟ لأنه كما قلنا على اعتبار الجمعة واجب الجماعة، نحن نريد مسجدا بدون جماعة، لأنه قال هنا على أنه صح الاعتكاف في كل مسجد، يعني صورة المسجد الذي لا جماعة فيه. نعم. خذ هنا.
قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.
تمام.
قال الشرح: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد في الجملة بلا ريب، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وصف سبحانه المعتكف بكونه في المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفعله خرج بيانا للاعتكاف المشروع، وقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ومن شرط المسجد أن يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعات، إن تضمن الاعتكاف وقت صلاة، والمعتكف ممن تجب عليه الجماعة وهو الحر البالغ غير المعذور، حذرا من ترك الواجب الذي هو الجماعة، أو تكرر خروج المنافي للاعتكاف في اليوم وليلة 5 مرات مع إمكان التحرز عن ذلك. أما إن لم يتضمن الاعتكاف وقت صلاة، أو كان المعتكف ممن لا تجب عليه الجماعة كالصبي والعبد إن لم تجب عليه الجمعة والمرأة ونحوهم، فالمشترط المسجدية فقط لزوال المحذور. نعم، لا يصح الاعتكاف في مسجد البيت بلا ريب لانتفاء حكم المسجدية عنه في سائر الأحكام.
يعني إذن يرون المسجدية هذه ولو لم تكن جماعة كافية، لكن اللي بيرى المسجد بيكون هذا عائد إلى
حكم متعلق بالجماعة زي ما قال ابن قدامة رحمة الله عليه. طيب احنا نقول مع البر يقول ماشي تمام
أو بيت المقدس إلى غيره. وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن
المسيب. طيب هي غيره ومنهم
وقال آخرون الاعتكاف فإن في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآيات عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير والحكم بن عيينة وحماد والزهري وأبو جعفر.
طيب والثالث يعني أن هذا القول عندهم مبنى على إيه؟ عموم المساجد أقيمت فيها جمع أو جمعات، لكن الحقيقة صورة المسجد هذا إلى أن يكون موقوفا يعني موقوف، لكن ما أدري عنها هل يتصور هذا؟ قد يكون، الله أعلم. لا، ما هو هذا يسمى مصلى، ما يسمى مسجد في المصالح الحكومية. ده مصلى، مصلى للظهر، اسمه مصلى الظهر فقط، ما يسمى مسجد. نعم. فيأخذ حكم إيه؟ البيت. نعم. على كل هو لا شك أن العموم في المساجد لو بينفي اشتراط أن يكون في المساجد الثلاثة أو مسجد فيه جمعة أو كذا، هذا لا إشكال فيه إذا كانت تقام فيه الجماعة، لكن هو الإشكال في صورة، لو وجد صورة للمساجد عموم المساجد، لو وجد صورة واقعة ما في مشكلة، يعم هذا، يعم هذا على القول بأن الجماعة ليست واجبة، إنما لو كانت الجماعة واجبة قد يمنع. لكن نقول أيضا بنفس الغرض الذي به قال القائلون به أن يكون مسجد جماعة ولم يكن مسجد جمعة ويخرج إلى الجمعة بالاشتراط، يخرج إلى الجماعة بالاشتراط ولا فرق بين الجمعة والجماعات. يعني أنا لو أرى حتى وجوب الجماعة واشترط المسجدية بالإطلاق هنا أخرج إلى الجماعة، أعتكف في المسجد وأخرج إلى الجماعة. إذا قال لا هذا الجماعة كيف تخرج خمس مرات، أقول نفس المسألة وكيف أخرج الجمعة بدليل خروج الجمعة والاشتراط في ذلك يكون ماذا؟ يكون الجماعة، لأن خروج هنا لطاعة لا تنافي الاعتكاف، خروج هنا لطاعة لا تنافي الاعتكاف وليس بأقل من أن أخرج للحاج دورة مياه أغتسل من جنابة إلى غير ذلك. لكن هذا موقف إيه على أنا ما يعني ما أتصورها، أنا أرى العموم، أرى العموم عموم المساجد، لكن أقول لو يعني أنا وجد صورة لمساجد ذي اللي ما تقام فيها جماعة وهي من مساجد المبذولة للمسلمين، ليست مساجد بيت ولا مسجد خاص ولا مسجد كذا، فحينئذ يجوز الاعتكاف فيه. لكن هذه الصورة فين ما أدري، يعني أنا ما نعم نعم أنا عايز هذه الكلمة بس، عايز هذه فقط في صورة المسجد الذي تقام فيه الجماعة والجمعة. ها دعك من هذه، احنا أي مسجد ما احنا بنرود، ما احنا بنقول الآن أنا قد يوقف واحد قطعة أرض يقول هذه مسجد ويبنيها مسجد وما أحد يصلي فيه، هذا يسمى كمسجد، هو مسجد موقوف مسجد، لكن حكم بقى هجر وكذا، فهذه نريدها فقط. ها هذه ابحث صورة المسجد التي ما تقام في جمعة يكون مسجد للمسلمين. ها
ابن حجر تكلم وقال
اي ما في اي نعم نعم
اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام
لو سمحت. نعم
العراقي يقول في طرح التثريب اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام فقال مالك والشافعي وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد قال أصحابنا ويصح في سطح المسجد ورحبته وقال أحمد يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة
يعني هذا لنا أميل إليه أن يختص بمسجد تقام فيه الجماعة أما الجمعة فلا يلزم ليه؟ لأنه مع موجود صورة المساجد بلا جمعة على عهد رسول الله كان مسجد الجمعة مسجدا وكانت مساجد الصلاة مساجد الصورة موجودة والآية نزلت في الصورة الموجودة المعهودة تشمل مسجدا فيه جمعة وجماعة وتشمل مسجدا فيه جماعة ولا جمعة تشمل هذا وتشمل ذاك عدا ذلك يحتاج إلى دليل يبقى نحن نقول بالعموم لكن عموم ماذا أي مساجد اللي هي نزل فيها النص المعهود وقت نزول الوحي المساجد على قسمين مساجد تقام فيها جمعة وجماعة مسجد ومسجد النبي مساجد تقام فيها جماعات لا جمعة لكن ما أمنع لو الفقهاء والعلماء جعلوا صورا لهذه ما في إشكالية احنا مذهبنا الذي نرجحه العموم لكن العموم هذا اللي احنا نعرفه العموم المعهود ما ذهب إليه أحمد رحمة الله عليه الذي تقام فيه الجماعة بغض النظر عن وجوب الجماعة من عدمها احنا الآن نتكلم في صفة مسجد شرعي إنما لو أنه حتى مع القول بوجوب الجماعة هذا لا ينفي الخروج لأجلها كما أنه يجوزون الخروج إلى الجمعة فإن قالوا لا الجمعة ما تتكرر الجمعة مرة واحدة قلنا هذه ليست علة يناط بها ولا وصف يناط به الحكم فإن أبحت الخروج الجمعة أبح الخروج الجماعة حتى مع القول بالوجوب نعم
شيخ الإسلام
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه وأيضا المسجد موضع السجود ومحله
جميل.
وهذا الاسم إنما يتم له ويكتمل إذا كان معمورا بالسجود وبالصلاة فيه أما إذا كان خرابا معطلا عن إقامة الصلاة فيه فلم يتم حقيقة المسجد له وإنما يسمى مسجدا بمعنى أنه مهيئا للسجود
تمام.
معد له كما قد تسمى الدار الخالية مسكنا ومنزلا ويصان مما تصان منه المساجد لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه
رحم الله هذا قول لنا يعني بنقوله أعيد الكلام أحمد من أوله
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد أجمعوا كلهم على أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه وأيضا المسجد موضع السجود ومحله
يعني هذا نريد أن نحارب هذه مع الكلام هنا لا يصح الاعتكاف في المسجد إلا أحمد فإنه قال لا يصح في المسجد تقام فيه الجماعات ما هذا مخالف هو هنا يقول أجمعوا على
أنه لا يكون في مسجد لا جماعة فيه ونقل الأثار أولا كثيرة نقل الأثار كثيرة وبعد أن نقل الأثار
منها من الأثار
منها قول عائشة وابن عباس لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة
نعم.
وعائشة لا اعتكاف إلا في مسجد إلا في مسجد الجماعة وعلي لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وجابر عن ابن عباس
على كل حال يعني هذا هو الصحيح اللي كما قلنا يوافق وقت نزول الآية فالمسجد الذي كان موجودا وقت نزول الآية ما هو مسجد تقام فيه جماعات وجمعة ومسجد تقام فيه جماعات لا جمعة هذا هو المسجد ثم إن هذا هو المسجد الذي يبنى إليه هو المسجد يبنى لماذا؟ للصلوات والصلاة الصلوات ماذا؟ جماعة يدعى إليه بغض النظر أن الجماعة واجبة أو ماذا؟ أو مستحب نعم.
ونقل أيضا عن الزهري قال مضت السنة أن ألا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة مسجد يجمع فيه الجمعة
طيب مضت السنة على نعم في شيء فذي نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وخرج به لزوم المصلى فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا.
نعم، هذا إذا لم يكن مسجدا مبذول، قد يكون في عمارة معروفة، إحنا عندنا في كثير من العمارات الدور الأرضي مسجد مبذول عوام. ها. نعم. اي نعم، لا احنا ليس الموضع هو موضع الترجيح ان يكون في مسجد جماعه، انما الموضع موضع التكييف، هل فعلا الفقهاء قالوا مسجد ولو لم يقم في ما اللي هو مسجد ولو لم تقم في جماعه، لان هذا ظاهر ما نقرأ ابن هبيره هنا، مع ان شيخ سام بينقل اجماع خلاف ذلك، ان لازم مسجد جماعه، وهل يتصور مسجد بلا جماعه؟ ما نتصور، فلا بد من مسجد في جماعة، لكن هل يلزم بأن يكون مسجد في جمعة؟ نعم، مسألة اجتهادية. على كل حال هذا هو الصواب، هذه المسألة لا بد من اشتراط المسجد. تخصيص مسجد دون مسجد يحتاج إلى دليل، لكن المساجد المعهودة ما هي؟ مسجد فيها جماعات وجمعة، ومساجد فيها جماعات لا جمعة، بس غير هذا ما يسمى مسجدا إلا بالمعنى العرفي، أنك تقول واحد أوقف مسجد وسابه وكذا وما يصلى فيه، قال هذا مسجد باعتبار إيه؟ صلاحيته للسجود، مثل ما قال شيخ الإسلام يقال هذه دار مسكونة، هذه مسكونة باعتبار صلاحيتها للسكن. طيب نعم، نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها.
فممكن والله أعلم أن تحمل، لو حملت الجمعات هنا يا أخواني على الجمع زال الإشكال، انتبهوا، لو حمل على أنه لا يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال: لا يصح في مسجد تقف فيه الجمعة. نعم، إيه؟ إلا في مسجد تقام فيه عند وعند أحمد اشترط الجماعة الجمعة، الظاهر عدم الاشتراط. لا لا، كلام أحمد في الجمعة، فممكن يصح هذا لو كان مذهب أحمد، لكن أظن مشروط مذهب أحمد لا. نعم،
طائفة الاعتكاف في كل مسجد، روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والشافعي في الجديد والجمهور والبخاري، حيث استدل بالآية وعمومها في سائر المساجد، وهو قول مالك في الموطأ. قال: ألا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه،
بل هي الجمع يجمع فيه هنا،
فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فلا أرى.
يبقى هنا حتى ما يصح على هذا التأويل، إحنا قلنا ممكن يصح لكن ما يصح، لأن قول أحمد خلافه. نعم،
فإن كان مسجدا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فلا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها ولم يخص منها شيئا، ونحوه قول الشافعي.
ولأن هذا المعهود الموجود، معهود الموجود ماذا؟ في مساجد، بل الأكثر ما كان فيها الجمعة، الجمعة كانت تقام في مرة في مكان في البلدة، يبقى المساجد في البلدة ما كانت تقام فيها جمعة. طيب أكمل. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة.
نعم،
قال: وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أياما يتخللها يوم الجمعة، أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفه لها.
لا، ولا يجب، يبقى مستحب، يعني لو قال: أنا بعتكف يوم مثلا يوم الجمعة مثلا أو شيء أنا نظر يوم الجمعة وكذا، فلا يكون في مسجد فيه جماعة دون جمعة حتى لا يخرج. المستحب أن يكون في المسجد فيه الجمعة. نعم.
قال: ثم اختلفوا فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاتها، هل يبطل اعتكافه بذلك؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يبطل اعتكافه بذلك. وقال مالك: يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق. وقال الشافعي في عامة كتبه: يبطل اعتكافه بذلك، لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع. وقال الشافعي في البويطي خاصة: لا يبطل كما لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان.
طيب، يعني نكتفي بالقدر هذا لأن الباب هيبقى معنا كثير، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بكم شيخنا في سؤال.
نعم.
بعض الإخوة أرسل سؤال.
نعم.
بيقول: هل ثبت عندكم الإجماع في أن من أفطر في رمضان بغير عذر يلزمه القضاء والإمساك بقية يوم؟
نعم. هل
ثبت عندكم الإجماع في أن من أفطر في نهار رمضان بغير عذر يلزمه القضاء والإمساك بقية يومه؟
هذا المنقول عن الفقهاء وليس له مخالف، ما أعلم مخالفا، لا أعلم يعني لا أعلم. نعم.